بالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من الرسائل هذه الدورة العلمية 92 بعد 100، وهي بعنوان خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة في صفة العبادات صفات العبادات الظاهرة التي حصل فيها تنازع بين الأمة في الرواية والرأي، مثل الأذان والجهر بالبسملة والقنوط في الفجر.
في الرواية ورأي، سواء كان الخلاف راجعا إلى الرواية أو كان الخلاف راجعا إلى الرأي والحكم. نعم.
مثل الأذان والجهر بالبسملة والقنوط في الفجر والتسليم في الصلاة ورفع الأيدي فيها ووضع الأكف فوق الأكف، ومثل التمتع والإفراد والقران في الحج ونحو ذلك. فإن التنازع في هذه العبادة الظاهرة والشعائر أوجب أنواعا من الفساد الذي يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنين.
يعني من التهاجر والتطاول والتبديع والتفسيق والمسائل الخلافية مثلا، فيها الاجتهاد موجود، ولا ينبغي أن تكون هذه المسائل التي فيها الاجتهاد تعود على المسلمين بالتنازع والتنافر. نعم.
أحدها جهل كثير من الناس أو أكثرهم بالأمر المشروع المسنون الذي يحبه الله ورسوله، والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، والذي أمرهم باتباعه. الثاني ظلم كثير من الأمة أو أكثرهم بعضهم لبعض، وبغيهم عليهم تارة بنهيهم عما لم ينهى الله عنه، وبعضهم على ما لم وبغضهم على ما لم يبغضه الله عليه، وتارة بترك ما أوجب الله من حقوقهم وصلتهم.
هذا كله يؤدي إليه التنازع والاختلاف في الأمور الاجتهادية. أمور اجتهادية، هذه أمور الخلاف فيها قوي، وحسب المجتهد أن يذهب فيها إلى ما رجحه من دليل، لكن لا يثرب على الشخص الآخر من جهة دينه فيسب ويشتم ويقدح، والمسألة اجتهادية. هذه المسائل المجتهد فيها التي ورثتها الأمة عمن سبقهم لا ينبغي التهاجر فيها ولا ينبغي التطاول فيها. نعم أنا أنكر على غيري من جهة الدليل من جهة كذا، لكن لا يؤدي ذلك إلى تنافر وتباغض. نعم.
وتارة بترك ما أوجب الله من حقوقه وصلتهم لعدم موافقتهم له على الوجه الذي يؤثرونه، حتى يقدمون في الموالاة والمحبة وإعطاء الأموال والولايات من يكون مؤخرا عند الله ورسوله، ويتركون من يكون مقدما عند الله ورسوله لذلك. الثالث اتباع الظن،
يعني من أجل العصبية فيقدمون في المولاة والمحبة وإعطاء الأموال والولايات من يكون مؤخرا عند الله ورسوله، أي من ليس له قدر، مثل من يتركون من يكون مقدما عند الله ورسوله لذلك. التعصب يجعل المقدم مؤخرا والمؤخر مقدما، هذا هو التعصب والهوى. نعم.
الثالث اتباع الظن وما تهوى الأنفس، حتى يصير كثير منهم مدينا باتباع الأهواء في هذه الأمور المشروعة، وحتى يصير في كثير من المتفقهة والمتعبدة من الأهواء من جنس ما في أهل الأهواء الخارجين عن أهل السنة والجماعة، كالخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم.
يعني قد يكون هذا وهو منتسب للسنة، لكن قد يكون عنده هوى في مسائل اجتهادية من جهة الترجيح وكذا، صار يريد أن ينصر قوله ويريد أن ينصر قول شيخه، مع أن المسألة ليست من مسائل الوصول وليست من مسائل اعتقاد، لكن تعصبا فيدخله الهوى وإن كان هو على سنة. نعم.
وقد قال الله تعالى في كتابه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله
يضلون عن سبيل الله
لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال في كتابه: ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الرابع التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف، حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله، وحتى يفضل
إنما على العصبية ونصرة الأقوال. ولهذا أخواني احذروا، على الصفحات يحصل شيء من هذا، وعلى المباحثات في مسائل بعض الناس يحول مسألة من مسألة علمية إلى مسألة شخصية، فيرجح ما يوافق قوله ومذهبه وقد يكتم بعض أقوال ويأتي بعض أقوال، أو قد يحرف بعض أقوال ويلوي أعناقها، أو قد يتبادل مع بعض الناس عبارات المحبة والود ولا تبادلها مع من خالفه. فهذه كلها مسائل لا تصح. بعض الناس يسأل، قد يسأل شيخا ليورط آخر، يعني يريد أن يأتي بقول، يسأل الشيخ والله إن وافق قوله نشره قال الشيخ يقول هذا، وإذا ما وافق قوله كتمه ولم يظهره. هذه كلها هوى، وإن كان في أهل السنة، وأهل السنة لا يعرفون الهوى، لكن البعض قد يزل في هذه الأمور. ولا ينبغي المسلم أن يكون على شيء من هذا، بل ينبغي أن يطهر قلبه، وإذا تناول مسألة تناولها تناولا علميا. ولا عيب أبدا أن الإنسان قد يكون على القول ثم يعود عنه غدا. الأئمة الكبار كانوا على ذلك، كيف بالصغار من أمثالنا الذين لا يعدون في سوق العلماء شيئا. نعم.
قال: حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه، ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله، وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز، وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح، وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة، حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض. وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها الله ورسوله. الاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم.
وأولئك
لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
فمن خرج عن السنة كان مبتدعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحد. فمتى يخرج الرجل من السنة؟ إذا خالفها، إذا خالف السنة فإنه وقد أقيمت الحجة عليه يخرج من السنة، هذا إذا كان عليها أصلا. لكن إذا ما كان عليها فلا يعد من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. إذا متى يصير الرجل من أهل السنة؟ متى يخرج الرجل من السنة؟ سؤالان مهمان جدا، جوابهما سهل، لكن إذا نظرت إلى الواقع وجدت واقعا مريرا جدا في الجواب عن هذا. كل يفتى على حسب مشربه وهواه. أما متى يكون الرجل من السنة؟ إذا اجتمعت فيه خصال السنة كله، وكما قال البربهري: ولا يكون الرجل من السنة إذا اجتمعت فيه خصال السنة كله. وأما متى يخرج الرجل من السنة؟ إذا خالفها. ولا نحد ذلك بإيه؟ بأصل. نعم نقول إذا خالف أصلا منها من باب التنوع، لكن لا يلزم في الحكم على شخص من البدعة أن يكون مخالفا في أصل. هذا من جملة ما يكون به مبتدعا، لكن لو خالف في أدنى مسألة من السنة وقد أقيمت الحجة عليه واتبع فيها هواه يكون مبتدعا. واحد مؤذن يؤذن، رجل يؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، تقول السنة يا رجل، السنة السنة، ولم يخالف في وصول السنة، لكن جاء عند هذه ويقول لك: أنا كيف أقول للرسول محمد ونحن نقول، يقول بعضنا لبعض أستاذ ومدير ورئيس وغير ذلك، وقد أقمت الحجة عليه، هذا مبتدع. ما نوع بدعته؟ ليست عقدية، عملية. والبدعة ليست خاصة بالاعتقاد فقط، هناك بدعة عقدية وفينا بدعة عملية. واضح يا إخواني؟ لا تحصروا البدعة بارك الله فيكم في بدعة اعتقادية أو ما خالف الأصول. النبي ما جعل هذا الحد، جعل حدا هو ماذا؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. كل محدثة، ليس في العقيدة فقط، ليس في الأصول فقط، فإن كل محدثة بدعة. انتبهوا لهذه الأمور يا إخواني، لأن في ضوابط توضع على خلاف السنة. نعم. من؟ نعم، يدخل في البدع المسالك، ما يحدث طرقا في الطلب ليس عليها السلف، يحضر منه في اللباس، في التعامل. نعم.
وقال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وألا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة مثل
كتابه. يا أخواني، هذا كلام عظيم اللي احنا ندندن عليه دائما، استقامة الإنسان على السنة. يقول الشيخ الإسلام: هذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وألا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي. كل هذا عظم 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 تكون على السنة، تكون عليها، على ما أنا عليه وأصحابي والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان. نعم.
مثل قوله عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وقوله فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وقوله من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وقوله ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين.
نعم.
وقوله من جاءكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، وقوله يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وقوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة منها واحدة ناجية واثنتان وسبعون في النار. قيل ومن الفرقة الناجية؟ قال هي الجماعة، يد الله على الجماعة. وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة بل وفي غيرها هو التفرق والاختلاف، فإنه وقع بين أمرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم، من ذلك ما الله به عليم، وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لاجتهاده الذي يغفر فيه خطأه أو لحسناته الماحية أو توبته أو لغير ذلك، لكن يعلم أن
رعايته من أعظم أصول الإسلام. يعني أن المسألة دي من أعظم ما يعتني بها الإنسان، وإن كان الشخصين اللذين اختلفا قد يغفر لهما عند الله عز وجل، هذه مسألة، لكن مسألة أخرى مسألة الاختلاف والتفرق، هذه المسألة القوية التي حسمها الإسلام، حسم مدتها في التحذير من الفرقة والاختلاف، ولهذا لا يسمح قط بخروج عن السنة مهما كان الأمر صغيرا. حذر من البدع كبيرها وصغيرها، ورد الأقوال المحدثة مهما كان قائلها. نعم. ولهذا كان
امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة. ويذكرون في كثير من السنن والآثار في ذلك ما يطول ذكره. وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يجب تقديم العمل به هو الإجماع، فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة.
الله أكبر. شوف يا إخواني، ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة. تابوا يا إخواني، امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة، كلهم في نار إلا واحدة، بماذا يا إخواني؟ بالسنة والجماعة. احفظوها، امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة. فإن لم تكن على السنة وإذا كنت خارج عن جماعة فأي سلفية أنت عليها؟ من كان في الميدان خرج عن الجماعة وخرج عن السنة، من كان في جماعة محدثة كالإخوان والتبليغ وداعش وغير هذه خرج عن الجماعة وخرج عن السنة. أي جماعة أنت عليها وأنت في الميدان تنازع السلاطين؟ أي سنة أنت عليها وأنت مع جماعات المسلمين تنتسب إلى الإسلام إخوان تبليغ تسنى عليها، أي سنة أنت عليها؟ إذن احفظوا هذه. ولهذا كان امتياز أهل النجاة من عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة، بالسنة والجماعة. وكان الأصل الثالث بعد كتاب السنة الذي يجب تقديم عمل به هو الإجماع، فإن الأمة لا تجتمع على الضلالة ولا على خطأ. نعم.
قال النوع الخامس وهو شك كثير من الناس وطعنهم في كثير مما
هذه من آفات الاختلاف، يعني النوع الخامس من آفات الاختلاف. نعم. هو شك الفساد، هو شك كثير،
هو شك كثير من الناس وطعنهم في كثير مما أهل السنة والجماعة عليه متفقون، بل وفي بعض ما عليه أهل الإسلام، بل وبعض ما عليه سائر أهل الملل متفقون.
أي والله سبحان الله، شك الكثير من الناس في الأصول المتفق عليها عند أهل السنة، وهذا بسبب الفرقة والاختلاف. نعم. وذلك من جهة
نقلهم ورواياتهم تارة، ومن جهة تنازعهم ورأيهم تارة
أخرى.
أما الأول فقد عصم الله الذكر الذي أنزله
من جهة نقلهم ورواياتهم، أما الأول من جهة النقل والرواية. نعم.
فقد عصم الله الذكر الذي أنزله على رسوله وأمر أزواج نبيه بذكره، حيث يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وحفظه من أن يقع فيه من التحريف ما وقع فيما أنزل قبله، كما عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، فعصم حروف التنزيل أن يغير، وحفظ تأويله أن يضل فيه أهل الهدى المتمسكون بالسنة والجماعة.
الله أكبر. تابعوا يا أخوان الحفظ فين؟ الحفظ هنا. ها، عصم حروف التنزيل أن يغير، هذه ما فيها، القرآن لا تغير من حرف واحد أبدا، وليس يدخل في ذلك ما كان الخلاف بين القراءات، فكلها قرآن. الأمر الثاني حفظ التأويل، يبقى الأمر حفظ اللفظ، الأول حفظ اللفظ والحروف، والثاني حفظ التأويل والفهم. فالقرآن محفوظ كله، إن نحن نزلنا ذكر وإن لو لحافظون، لفظا وفهما. وهل السنة تلحق بذلك؟ قطعا، لأن السنة داخلة في الذكر وداخلة في القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب، لكن وجدت أحاديث موضوعة، الموضوعة مثل الآيات لو حرفها أحد، لكن نفيت ولا بقيت؟ نفيت. صدقتها الأمة ولا كذبتها؟ كذبت. إذن هذا هو الحفظ. نعم.
وحفظ أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ليس فيها من الكذب عمدا أو خطأ، بما أقامه من علماء أهل الحديث وحفاظه الذين فحصوا عنها وعن نقلتها ورواتها، وعلموا من ذلك ما لا يعلم غيرهم، حتى صاروا مجتمعين على ما تلقوه بالقبول منها إجماعا معصوما من الخطأ، لأسباب يطول وصفها في هذا الموضع.
إذا اتفقوا على صحة حديث فلا يمكن أن يكون ضعيف، أو على ضعف حديث فلا يمكن أن يكون صحيح. نعم.
وعلمهم خصوصا وسائر علماء الأمة، بل وعامتهم عموما، ما صانوا به الدين عن أن يزاد فيه أو ينقص منه، مثلما علموا أنه لم يفرض عليهم في اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس، وأن مقادير ركعاتها ما
لكن جاء عندنا أهل الضلال يشككون في الصلوات الخمس، ما كان أحد يصدق هذا أبدا، مثل محمد ضلالة المدعو محمد هداية. نعم.
وأن مقادير ركعاتها ما بين
هذا كله في عصر حرية الفكر، ولو أخذ سيف الإسلام من حاكمه ليس من الجماعات، من حاكمه حقه من هؤلاء الذين يتطغون على الدين وينكرون المعلومة منه بالضرورة، لما قال هؤلاء وتجرؤوا على دين الله سبحانه وتعالى في شتى بقاع الأرض. نعم.
وأن مقادير ركعاتها ما بين الثنائي والثلاثي والرباعي، وأنه لم يفرض عليهم من الصوم إلا شهر رمضان، ومن الحج إلا حج بيت الله إلا حج البيت العتيق، ومن الزكاة إلا فرائضها المعروفة إلى نحو ذلك. وعلموا كذب أهل الجهل والضلالة فيما قد يأثرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم بكذب من يزعم من الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالخلافة نصا قاطعا جليا، وزعم آخرين أنه نص على العباس. وعلموا أكاذيب الرافضة والناصبة التي يؤثرونها في مثل
إن لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي أن يكون الخليفة بعده، ثم أن الأمة تكتم ذلك وتبيع أبا بكر، يعقل هذا في الصحابة؟ ثم أين علي من هذه الوصية؟ أليس هو صاحب الوصية؟ لما ما قال يا أبا بكر أنا موصى إليه، يا عمر لما قبل أن يكون واحدا من ستة، لما قبل أن يقدم عبد الرحمن بن عوف عثمان عليه؟ يا كذبة، سبحان الله كذبة. هؤلاء ليسوا بمسلمين، الرافضة ليسوا بمسلمين يا أخوان، هؤلاء يهود أقام دينهم عبد الله بن سبأ، لكنهم انتسبوا الإسلام لإفساده، انتسبوا الإسلام لإفساده، إلا الطوائف غير الغالية التي ما تصل إلى هذا الحد، يقوم بالتفضيل فقط وكذا. نعم.
وعلموا أكاذيب الرافضة والناصبة التي يؤثرونها في مثل الغزوات التي يرونها عن علي وليس لها حقيقة، كما يرويها المكذبون الطرقية، مثل كذيبهم الزائدة في سيرة عنترة والبطال، حيث علموا مجموع مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القتال فيها كان تسعة مغاز فقط، ولم يكن عدة المسلمين ولا العدو في شيء من مغازي القتال 20,000، ومثل الفضائل المروية لزيد بن معاوية ونحوه، والأحاديث التي يرويها ليزيد بن معاوية ونحوه، والأحاديث التي يرويها كثير من الكرامية في الإرجاء ونحوه.
كل طائفة لها أحاديث ترويها كذبا وزورا. نعم.
والأحاديث التي يرويها كثير من الكرامية في الإرجاء ونحوه، والأحاديث التي يرويها كثير من النساك في صلوات أيام الأسبوع وفي صلوات أيام الأشهر الثلاثة، والأحاديث التي يروونها في استماع النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه وتواجده وسقوط البردة عن ردائه وتمزيقه الثوب وأخذ جبريل لبعضه وصعوده به إلى السماء.
نعم، هذا الذي يروى الطرقية والصوفية حتى يستدل بها على دينهم القائم على الرقص والطبل. نعم.
وقتال أهل الصفة مع الكفار واستماعهم لمناجاته ليلة الإسراء، والأحاديث المأثورة في نزول الرب إلى الأرض يوم عرفة وصبيحة مزدلفة، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض بعين رأسه، وأمثال هذه الأحاديث المكذوبة التي يطول وصفها، فإن المكذوب من ذلك لا يحصيه أحد إلا الله تعالى، لأن الكذب يحدث شيئا فشيئا، ليس بمنزلة الصدق الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحدث بعده، وإنما يكون موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهو محفوظ محروس بنقل خلفاء الرسول وورثة الأنبياء.
الله أكبر، الله أكبر. ولهذا ما مات النبي إلا وقد كمل الدين، الدين كمل والحمد لله، كتابا وسنة. إنما الكذب يحدث شيئا فشيئا، كل ما تحدث طائفة يحدث كذب معها. نعم. إنما الصدق شيء واحد فرغ منه وانتهى فيما يتعلق بالدين، رواية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم.
وكان من الدلائل على انتفاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها وجوه، أحدها أن ما توفرت همم الخلق ودواعيهم على نقله وإشاعته يمتنع في العادة كتمانه، فانفراد العدد القليل به يدل على كذبهم، كما يعلم كذب من خرج يوم الجمعة وأخبر بحادثة كبيرة في الجامع، مثل سقوط الخطيب وقتله وإمساك أقوام في المسجد، وإذا لم يخبر بذلك إذا لم يخبر بذلك إلا الواحد والاثنان، ويعلم كذب من أخبر أن في الطرقات بلادا عظيمة وأمما كثيرة،
ولم يخبر بذلك السيارة، وإنما انفرض به الواحد والاثنان، ويعلم كذب من أخبر بمعادن ذهب وفضة متيسرة لمن أرادها بمكان يعلمه الناس، ولم يخبر بذلك إلا الواحد والاثنان، وأمثال ذلك كثيرة. فباعتبار العقل والقياس وضربه الأمثال يعلم كذب ما ينقل من الأمور التي مضت سنة الله بظهورها وانتشارها لو كانت موجودة، كما يعلم أيضا صدق ما مضت سنة الله في عبادتهم أنهم لا يتوطؤون فيها على الكذب من الأمور المتواترة والمنقولات المستفيضة، فإن الله جبل جماهير الأمة على الصدق والبيان في مثل هذه الأمور دون الكذب والكتمان، كما جبلهم على الأكل والشرب واللباس. فالنفس بطبعها تختار الصدق إذا لم يكن لها في الكذب غرض راجح، وتختار الإخبار بهذه الأمور عظيمة دون كتمانها. والناس يستخبر بعضهم بعضا ويميلون إلى الاستخبار والاستفهام مما يقع، وكل شخص له من يؤثر أن يصدقه ويبين له دون أن يكذبه ويكتمه. والكذب والكتمان يقع كثيرا في بني آدم في قضايا كثيرة لا تنضبط، كما يقع منهم الزنا وقتل النفوس والموت جوعا وعريا ونحو ذلك، ولكن ليس الغالب على أنسابهم إلا الصحة، وعلى أنفسهم إلا البقاء. فالغرض هنا أن الأمور المتواترة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكذب، والأخبار الشاذة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكتمان. يعني ما يمكن يكون مثلا مثل الوصية لعلي صحيحة والصحابة يتواطؤون على الكتمان، هذا مستحيل، هذا مستحيل. نعم.
قال الوجه الثاني أن دين الأمة يوجب عليهم تبليغ الدين وإظهاره وبيانه، ويحرم عليهم كتمانه، ويوجب عليهم الصدق ويحرم عليهم الكذب، فتواطؤهم على كتمان ما يجب بيانه كتواطؤهم على الكذب، وكلاهما من أقبح الأمور التي تحرم في دين الأمة، وذلك باعث موجب الصدق والبيان. الثالث أنه قد علم من عدل سلف الأمة ودينها وعظم رغبتها في تبليغ الدين وإظهاره وعظم مجانبتها للكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوجب أعظم العلوم الضرورية، بأنهم لم يكذبوا فيما نقلوه عنه ولا كتموا ما أمرهم بتبليغه، وهذه العادة الحاجية الخاصة الدينية لهم غير العادة العامة المشتركة بين جنس البشر. الرابع أن العلماء الخاصة يعلمون من نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجبة عليهم التبليغ، ومن تعظيمهم لأمر الله ورسوله ومن دين أحدهم مثل الخلفاء ومثل ابن مسعود وأبي ومعاذ وأبي الدرداء إلى ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وغيرهم، يعلمون علما يقينيا لا يتخالجه ريب امتناع هؤلاء من كتمان قواعد الدين التي يجب تبليغها إلى العامة، كما يعلمون امتناعهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلم أيضا أهل الحديث مثل أحوال المشاهير بمعرفة ذلك مثل الزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير ومثل مالك والثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم، أمورا يعلمون معها امتناعهم من الكذب وامتناعهم عن كتمان تبليغ هذه الأمور العظيمة التي تأبى أحوالهم كتمانها لو كانت موجودة، ولهم في ذلك أسباب يطول شرحها. وليس الغرض هنا تقرير ذلك، وإنما الغرض التنبيه على ما وقع من الشبهة لبعض الناس من أهل الأهواء. قالوا هذا الذي ذكرتموه معارض
بأمر
الأذان والإقامة، فإنه كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 5 مرات، ومع هذا فقد وقع الاختلاف في صفته. وكذلك
يعني بعد ما قال شيخ الإسلام أن الأمور العامة لا يمكن يتواطأ الناس على كتمانها، أو أمور غير موجودة لا يمكن يتواطأ الناس على القول بها، هذا مستحيل. طيب، فبعض الناس أورد الشبهة هذه، قال طيب الأذان هذا يؤذن 5 مرات في اليوم والليلة، تبع على ما وقع الاختلاف في صفته، وكذلك الجهر بالبسملة والقنوت في الفجر. يعني تختلفون في الجهر بالبسملة والنبي يصلي بهم 5 مرات في اليوم والليلة والقنوت في الفجر وحجة الوداع من أعظم وقائعه، وقد وقع اختلاف في نقلها، وذكروا نحو هذه الأمور توقعت فيها الشبهة والنزاع عند بعض الناس، وجعلوا هذا معارضا لما تقدم، ليسوغوا أن يكون من أمور الدين ما لم ينقل بل كتم لأهواء وأغراض. ده عصب الرسالة، انتبهوا، ده عصب الرسالة هذه. شيخ الإسلام قرر أولا أنه لا يمكن أن يتواطأ في الأمة كذب تكذيب لما هو صادق أو تصديق لما هو كاذب، هذا لا يمكن أبدا. ولهذا نقول لا يمكن أن الأمة تتفق على خلاف الحق، هذا مستحيل أبدا أبدا. يقع الوهم من واحد، يقع، هذا وارد، إنما أن الأمة تجتمع على هذا، هذا مستحيل. ولذا احنا قلنا وأكدنا أن الشيء المتلقى بالقبول في الأمة لا تفتش في إسناده، أبدا ولا تخضعه، وهو المتواتر المشهور لإسناد الخاص، بل إنك تقدم ما تواتر في الأمة، لأن الأمة ما يجمع الله على ضلالة أبدا، مستحيل مستحيل، خصوصا وأن هذا المتلقى بالقبول إنما هو متعلق بوقائع، وقد تكون أسانيدها ضعيف، وقائع وغزوات ودول تذهب ودول تجيء، ومن جهة الإسناد ما فيه إسناد، كإسناد في الكتب ما هو موجود يعتمد عليه، إنما وجود ذلك في الأمة ونقل ذلك في الأمة يغنى عن نظر هذا. أنا أقول لك الدليل على وجود دولة عثمانية، هاي الدليل يا هات لي إسناد، هات إسناد دولة أيوبية، هات إسناد دولة سلاجقة، هات إسناد وجود الأشعري في الأمة، هات إسناد، هذا ما ينظر في الأسانيد فيه. وهذا معنى كول العلماء أن النظر في الإسناد تكلف، من نوع التكلف، لأن شهرة في الأمة تغنى أن تقول من حدثك بهذا. فشيخ الإسلام يقرر القاعدة إنه الأمة لا يمكن أن تتواطأ على تصديق الكذب أو تكذيب الصدق. أورد إشكال خطير، طب إذا كان الأمر كذلك سنمثل لكم أمور مشهورة، الأذان مشهور، حجة النبي مشهور، واقع مشهور، صلاة النبي بالصحابة أمر مشهور، صلي بهم 5 مرات في اليوم والليل، القنوت في الفجر أمر مشهور، كيف يقع الخلاف في من يقول بالقنوت ومن يقول بعدم القنوت، في من يقول بالجهر بسم الله ومن يقول بعدم الجهر، كيف يقع هذا، كيف يقع هذا؟ وذكروا نحو هذه الأمور التي وقعت فيها الشبهة والنزاع عند بعض الناس، وجعلوا هذا معارضا لما تقدم، لما تقدم إيه؟ من أنه لا يمكن أن الأمة تنقل كذبا لما هو صدق وصدقا لما هو كذب، ليسوغوا، هذا بقى الغرض، أن يكون من أمور الدين ما لم ينقل بل كتم لأهواء وأغراض. يبقى وارد أن الصحابة اجتمعوا على كتمان وصية علي لأهواء وأغراض، تستدل عليهم كيف وده أمر مشهور وكذا لك وهذا مشهور أيضا، فكيف اختلوا فيه؟ والنظر في ذلك في الجواب إنما يكون من جهة رواية ومن جهة رأي، وتفصيل ذلك غدا إن شاء الله تعالى. بقي 19 دقيقة على الفطور، نقف عند الفصل، ماشي هاتيا ماشي الفصل هذا، نقف عند الفصل. طيب وأما من جهة الرأي؟
قال وأما جهة الرأي والتنازع، فإن تنازع العلماء واختلافهم في صفات العبادات بل وفي غير ذلك من أمور الدين صار شبهة لكثير من أهل الأهواء من الرافضة وغيرهم، قالوا إن دين الله واحد والحق لا يكون في جهتين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهذا التفرق والاختلاف دليل على انتفاء الحق فيما عليه أهل السنة والجماعة.
يطعنون في أهل السنة بهذا، نعم،
ويعبرون عنه بعبارات، تارة يسمونهم الجمهور، وتارة يسمونهم الحشوية، وتارة يسمونهم العامة، ثم صار أهل الأهواء لما جعلوا هذا مانعا من كون الحق فيما عليه أهل السنة والجماعة كل ينتحل سبيلا من سبل الشيطان، فالرافضة تنتحل النقل عن أهل البيت لما لا وجود له، وأصل من وضع ذلك لهم الزنادقة، مثل رئيسهم الأول عبد الله بن سبأ الذي ابتدع لهم الرفض ووضع لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالخلافة وأنه ظلم ومنع حقه وقال إنه كان معصوما، وغرض الزنادقة بذلك التوصل إلى هدم الإسلام، ولهذا كان الرفض باب الزندقة والإلحاد، فالصابئة المتفلسفة ومن أخذ ببعض أمورهم أو زاد عليهم من القرامطة والنصيرية والإسماعيلية والحاكمية وغيرهم إنما يدخلون إلى الزندقة والكفر بالكتاب والرسول والشرائع الإسلام من باب التشيع، من باب التشيع والروافض والمعتزلة ونحوهم تنتحل القياس والعقل وتطعن في كثير مما ينقله أهل السنة والجماعة الجماعة، ويعللون ذلك بما ذكر من الاختلاف ونحوه، وربما جعل ذلك بعض أرباب الملة من أسباب الطعن فيها وفي أهلها، فيكون بعض هؤلاء المتعصبين ببعض هذه الأمور الصغار
سائر بعض هذه الأمور الصغار التي سيعلم الجواب فيها ساعيا في هدم قواعد الإسلام الكبار، فأطعن في أهل السنة من أجل هذا. وما الجواب عن شبهتهم هذه؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. طريق الخلاص من الاختلاف والتفرق. قال: إذا تبين بعض ما حصل في هذا الاختلاف والفرق من الفساد
والتفرق
من الفساد، فنحن نذكر طريق.
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بمفاسد التفرق في الفصل الذي مضى، وأنها مفاسد عظيمة، وأنها تؤدي إلى إيجاد الشحناء والبغضاء بين المسلمين. انتقل بعد ذلك إلى فصل آخر لمعالجة هذا التفرق والاختلاف. نعم.
قال: فنحن نذكر طريق زوال ذلك، ونذكر ما هو الواجب.
يعني كيف نزيل هذا الاختلاف والتفرق الواقع بين المسلمين، والذي هو داء هذه الأمة. نعم.
ونذكر ما هو الواجب في الدين في هذه المنازعات، وذلك ببيان الأصلين اللذين هما السنة والجماعة المدلول عليهما بكتاب الله.
ببيان الأصلين اللذين هما السنة والجماعة، السنة والجماعة، السنة والجماعة، وهما الأصلان اللذان بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهما فارق بين الطائفة الناجية والفرقة المنصورة وبين غيرهم من أهل البدعة. فقال رحمه الله تعالى: ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة. امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب في هذه الأمة بالسنة والجماعة، هذا هو الامتياز. فلذا سيقف عند هذين الأصلين، السنة والجماعة. نعم.
فإنه إذا اتبع كتاب الله وما تضمنه من اتباع رسوله والاعتصام بحبله جميعا حصل الهدى والفلاح وزال الضلال والشقاء. أما الأصل الأول وهو الجماعة، وبدأنا به لأنه أعرف عند عموم الخلق، ولهذا يجب عليهم تقديم الإجماع على ما يظنون من معاني الكتاب والسنة. فنقول: عامة هذه التنازعات إنما هي أمور مستحبات.
أما الأصل الأول وهو الجماعة، السنة والجماعة، أما الأصل وهو الجماعة وبدأنا به أي قبل السنة، لأنه أعرف عند عموم الخلق، ولهذا يجب عليهم تقديم الإجماع على ما يظنون من معاني الكتاب والسنة. على ما يظنون معاني الكتاب والسنة، يعني ماذا؟ يعني كما سبق وبينا أن الإجماع فهم قصعي، فهذا يقدم على فهمك لنص من كتاب أو سنة، قد يكون هذا الفهم فهما غير صحيح وفهما غير منضبط. لهذا فالإجماع يرفع فهمك لهذا النص، تقول: لعل النص هذا يؤدي إلى كذا، ولعل هذا النص يكون المراد منه كذا وكذا. فإذا جاء الإجماع فهو رافع لهذه الاحتمالية، قاطع في هذا، والإجماع مستنده دليل. ولهذا نقول: الإجماع يكون عبارة عن نص أو دليل زائد ينضاف إليه الفهم القطعي. فالإجماع لا تبحث بعده في نصوص، تقول: لعل نصوصا كذا، لعل نصوصا كذا، لأنه لو كانت هناك نصوص ترفع هذا الإجماع لما كان هناك إجماع، ولو كانت هناك نصوص تخالف هذا الإجماع لما صح الإجماع. وعليه مثلا إذا قرأت في كتب السنة والجماعة ونرى الإجماع مثلا على أننا لا نرى خروج على أئمتنا ولا تطيع أمورنا وإن جاروا، يبقى لا تبحث. لا يمكن تكون قضية الحسين ولا قضية ابن الزبير هذه رافعة على هذا الإجماع. لا يمكن أن يكون هناك نص أنت لم تفهمه مثلا، وهذا النص مثلا معناه أنك لا تصبر ولا تسمع ولا تطيع إذا كان الحاكم ظالما أو كذا. هذا يرفع. ولهذا كان ينبغي أن يكون الأمر هو في هذه المسألة راجعا إلى ماذا؟ هل حصل فعلا إجماع من أهل السنة والجماعة؟ نعم حصل إجماع. حصل إجماع يبقى تعطل كل شيء، وتعلم أن هذا الإجماع ما كان إجماعا إلا بمستند. والأمر الثاني أن هذا الإجماع لا يمكن أن يكون إجماعا تخالفه نصوص، لأن هذا الإجماع إنما هو بعد نظر في سائر النصوص، وتخرج الأمة بهذا الإجماع غير المعارض. نعم.
فنقول عامة هذه التنازعات إنما هي في أمور مستحبات ومكروهات لا في واجبات ومحرمات، فإن الرجل إذا حج متمتعا أو مفردا أو قارنا كان حجه مجزئا عند عامة علماء المسلمين.
نعم، عامة هذه التنازعات التي ذكرها رحمه الله تعالى وسيأتي تفصيل لها في كالجار بالبسملة أو القنوت أو غير ذلك، يقول في أمور مستحبات ومكروهات لا في واجبات ومحرمات. الأمة لا تتنازع هل الزنا حرام أم لا، هل الربا حرام أم لا، هل الصلاة واجبة أم لا، الأمة لم تتنازع في هذا. فعامتها في أمور مستحبات ومكروهات لا في واجبات ومحرمات. فإن الرجل إذا حج متمتعا أو مفردا أو قارنا كان حجه مجزئا عند جميع علماء المسلمين، ما قال أحد إذا حج غير متمتع يكون حجه باطلا، لكن الأفضل ما هو، هذا نزاع الأمة. نعم.
وإن تنازعوا في الأفضل من ذلك، ولكن بعض الخارجين عن الجماعة يوجب أو يمنع ذلك، فمن الشيعة من يوجب المتعة ويحرم ما عداها، ومن الناصبة من يحرم المتعة ولا يبيحها بحال.
نعم، يبقى إذن الجماعة لم تتنازع في هذه المسائل هذا يجزئ أو لا يجزئ، وإنما عامة هذه النزاعات إنما تكون في مستحبات ومكروهات، ولهذا كل هذه التنازعات إنما هي داخل الجماعة، أما ما خرج عن الجماعة هذا شيء آخر. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى في بيان الجماعة والاجتماع والإجماع في كتاب الرسالة، يقول الشافعي رحمه الله: ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. يقول: وإنما تكون الغفلة يعني ممكن وقوع الخطأ، هذا يكون في الفرقة، فأما الجماعة جماعة المسلمين فلا يمكن فيها كافة غفلة، ما يمكن يكون فيها غفلة من كافة المسلمين من جماعة المسلمين، يعني أن هذه الأمة تجتمع على خطأ فضلا عن ضلالة، هذا مستحيل. لا يمكن يكون فيها كافة غفلة عن معنى كتاب الله فتجتمع وتتواطأ على خلاف كتاب الله، ولا سنة، مستحيل تجتمع الأمة على خلاف سنة، ولا قياس يعني منضبط، مستحيل تجتمع الأمة على خلاف قياس منضبط، هذا مستحيل. إذن هذا رفع للخطأ فضلا عن الضلالة في هذه الأمة، فلا يمكن تجتمع الأمة على الضلالة. إنما يقع البعد عن معنى صحيح في كتاب الله أو سنة رسول الله من الواحد من الاثنين، هذا يقع من الواحد أو من الاثنين، أما من الجماعة أما من المجموع هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لا يمكن الأمة تجتمع على خطأ أبدا. لكن الخطأ يرد من الواحد، يرد من الاثنين، يرد من الثلاثة، يرد الخطأ من أهل مصر، من أهل الجزائر، من أهل المغرب، هكذا. أما أن يقع من عموم المسلمين هذا مستحيل، لا يقع من عموم المسلمين أبدا. نعم.
قال: وكذلك الأذان سواء رجع فيه أو لم يرجع، فإنه الأذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها، وسواء
والمتعة في أو التمتع في الحج، هذا التمتع إنما كان الخلاف فيه بين الصحابة في الأفضل، في الأفضل، وهل ما أحد قال بأن عمر رضي الله عنه ينهى عن المتعة أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها ليست من الدين، لا، وإنما عمر رضي الله عنه لما كان في خلافته اختار الأفضل للناس، وكان يرى أن الأفضل ما هو أن البيت لا يهجر طوال السنة، تأتي أنت بحج عمر مرة واحدة ثم يترك البيت، وكان يرى أنك تأتي بالحج واحدة بسفرة من دويرة أهلك، وتأتي بعمرة وحدها بسفرة من دويرة أهلك، هذا هو الأفضل الذي يراه. ولم يكن هذا رأي عمر فقط، بل يراه جماعة من علماء المسلمين ومن الصحابة رضوان الله عليه، هل الأفضل أن الإنسان يأتي بالعمرة من دويرة أهله ومن بلده وحدها ويأتي بالحج وحده فيكون قد حصل له سفران ونسكان فيكون هذا أزيد له في الأجر، أو أنه يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة؟ هذا كان رأي عمر، وإلا عمر رضي الله عنه ليس ضد تمتع كتشريع، هذه مسألة مهمة جدا. عمر رضي الله عنه لم يكن يخالف التمتع كشريعة، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصل بين يديه من تمتع وأمر صلى الله عليه وسلم بالمتعة وكذا، لكنه يختار الأفضل في ذلك، وكون الإفراد أفضل أو التمتع والقران هذا وخلاف الأمة، وليس أن عمر رضي الله عنه كان لا يرى التمتع أبدا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن عمر وهو يبين منهجه، يقول: فكره أن يبقى البيت مهجورا عامة السنة، كره أن يبقى البيت مهجورا عامة السنة، وأحب أن يعتمر في سائر شهور السنة. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية: فإن الذي كان ينهى عن متعة الحج إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم ولا الحتم، لم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم ولا الحتم كما قدمنا، وإنما كان ينهى عنه لتفرد عن الحج بسفر آخر لتكثر زيارة البيت. وإمام المسلمين والحاكم قد يجتهد في أن يدل الأمة على مثلا ترك مستحب، ترك ما فاضل في نفسه لما هو أولى عنده منه، وقد يقيد بعض المباحات فيمنع الناس منها، هذا يكون من باب السياسة لا من باب ماذا إنشاء حكم آخر، كما أشار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعليه يحمل أيضا نفس اجتهاد عمر في مسألة الطلاق ثلاثا، هذا اجتهاد عمر رضي الله عنه، وإلا كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، فاجتهد عمر رضي الله عنه في ذلك. هذا اجتهاد ليس يترتب عليه تغيير شرع ولا شيء، إنما يرى السلطان أن يمضي شيئا للناس فيه سعة، الطلاق ثلاثا للناس سعة هو يقع واحدة، لكن طالما ألزمت نفسك وقد اشتهر هذا الأمر، أراد عمر أن يؤدب الناس وأن يمنع الناس وأن يزجر الناس عن أن يطلقوا ثلاثا ويكون الطلاق واحدة، ما السبيل إلى ذلك؟ قال: نمضي عليك. فللسلطان، وهذه قاعدة مهمة لا علاقة لها يا أخواني بتغيير الشرع وتبديله، لا علاقة بينها وبين تغيير الشرع وتبديله، فإن أحد لا يملك أن يبدل الشرع، لكن للسلطان أن يقيد بعض المباحات، للسلطان أن يمنع من بعض الأشياء التي قد تكون فاضلة في نفسها لأنه يرى مفسدة ما أو يرى مصلحة ما أو غير ذلك من هذه الأشياء. وعليه فإننا نقول لابد من مراعاة هذا الأمر، فعمر رضي الله عنه ما منع من شرع، وإنما اختار الأمة الأفضل، والأفضل الذي يراه رضي الله عنه الأفضل هو أن الناس ماذا؟ أن الناس يعتمرون في صفرة خاصة ويحجون في صفرة خاصة، فإذا حصل اعتمار في صفرة وحج في صفرة يكون هذا أفضل، هذا كان يراه عمر رضي الله عنه. يبقى لابد من تحقيق هذه المسألة. يبقى ما تحقيق مذهب عمر رضي الله عنه في التمتع؟ هذه مسألة. وما وجهه عند عمر؟ هذه مسألة مهمة. تحقيق مذهب عمر رضي الله عنه في التمتع أن عمر رضي الله عنه لم يكن ينكر التمتع ولا يحتم بتركه، إنما كان رضي الله عنه يرى أن الأفضل هو أن يفرد الإنسان العمرة بسفرة وأن يفرد الحج بسفرة أخرى، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل الذي كان يراه عمر رضي الله عنه، كان يرى أن هذا هو الأفضل. طيب وهل له ذلك؟ نعم نقول لإمام المسلمين أن يختار للأمة ما يراه مناسبا في بعض الفضائل، في تقييد بعض المباحات وغير ذلك من هذه الأشياء، من باب حمل الأمة على ما هو الأفضل والخير. ولهذا قال عمر رضي الله عنه، والحديث عند مسلم، هذا كلام عمر، قال: قد علمت أن النبي قد فعل وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسه. الواحد يبقى طوال السنة يوجر البيت ويبقى عند النساء حتى إذا جاء الحج، كل ذهب إلى الحج وأدى الحج العمرة معا وترك البيت طوال السنة. يبقى إذن ماذا يقول عمر رضي الله عنه؟ يقول: قد علمت أن النبي قد فعله وأصحابه، يعني أن النبي وأصحابه قد فعلوا ماذا؟ التمتع. أنا أعلم هذا ولا أنكر هذه السنة، ما أنكرها، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. عرفتم يا إخوان هذه العلة من كلام عمر رضي الله عنه، لأن البعض يظن أن عمر ينكر التمتع وأن عمر خفيت عليه هذه السنة. عمر ما خفيت عليه سنة التمتع، ما خفيت عليه سنة التمتع، وإنما عمر رضي الله عنه يختار الأفضل والأحسن. وهذا أيضا قول عثمان رضي الله عنه، يعني كقول عمر، وعلي رضي الله عنه كان قوله كقول ابن عباس، يرون التمتع لهذا كان يخالفه. ثم هذا في الأفضلية، هذا في الأفضلية، ولهذا الإجماع منقول في ذلك كما نقله جماعة من أهل العلم ومن قدامة ومن ابن عبد البر. يقول ابن قدامة: وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار، وإنما اختلفوا في فضله. وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار، وإنما اختلفوا في فضله. ويقول النووي رحمه الله: وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة، وإنما اختلفوا في الأفضل منها. الأفضل منها، فمن من يرى أن الإفراد الأفضل، ومن من يرى التمتع أفضل، ومن من يرى القران أفضل، والذي يترجح أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. النبي نفسه لو لم يسق الهدي لأحل مع الصحابة رضوان الله عليهم، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا حاصل هذا المبحث في مسألة التمتع، ومذهب عمر رضي الله عنه، وتوجيه كلام عمر رضي الله عنه، وهل عمر خفيت عليه السنة أم لا، وما وجه كون عمر رضي الله عنه يقول هذا مع علمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلوها. نعم عرفنا هذا كله. نعم هذا بالنسبة لمسألة التمتع. نعم نعم لا ليس فيه وجه، هذا تعزير يفعله تعزيرا يمضيها عليه، لكن الشرع لا يمنع من هذا، لا يمنع أن تمنع بعض الناس من مباح في أصله مباح، لكن عقوبة له، عقوبة له. ولهذا لما جاء في الأثر لما قال عمر: لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الأذان سواء
ومثله أيضا زيادة شرب الخمر عن 40 إلى 80، فمثل هذه الأشياء قد يراها ولي الأمر من باب ردع الناس، وقد يمنع ولي الأمر بعض الناس أن يسكن بلدا ما، السكن في أصل مباح، أو أن يخرج من بيته إلى بلد إلى بيت آخر، أو يمنع من أن يصلي في المسجد الفلاني، يرى مصلحة في هذا، يرى مصلحة في هذا، هذا في الأصل مباح. نعم.
قال شيخ الإسلام: وكذلك الأذان سواء رجع فيه أو لم يرجع. لا،
سير الناس في الشوارع والطرقات في أي وقت من الليل أو نهار جائز؟ جائز. ولي الأمر حينما يضع حظر التجوال يمنع الناس بأن تسير في الشوارع. هل يقال هذا يحل ويحرم؟ كيف يمنع الناس من أمر مباح؟ يمنع الناس من أمر مباح. ولي الأمر له أن يقيد هذا المباح لمصلحة، يرى أن سير الناس في هذا التوقيت من الساعة كذا إلى الساعة كذا قد يترتب عليه زيادة فساد أو غير ذلك، فيمنع مع أنه الأصل الإباح، لكن ولي الأمر له أن يمنع، يفرض حظر التجوال لمصلحة ما. فولي الأمر طالما أنه تصرف من منطلق شريعة فلا، أي بما لا يعارض الشريعة وبما في مصلحته للناس ودرء مفاسد عن الناس، فهذا الأمر لا إشكال فيه، هذا الأمر لا إشكال فيه. نعم، وهذا من باب السياسة الشرعية، من باب السياسة الشرعية. ولهذا الفقهاء حتى يقولون سياسة، في عندنا حكم يقول هذا قضاء، وحكم يقول ديانة، وحكم يقولون سياسة، أي أن هذا الأمر مضى سياسة، يعني ممكن يتغير في عصر آخر، ممكن يتغير في زمان آخر يكون هذا سياسة. نعم. وعثمان رضي الله عنه لما وضع الأذان قبل الجمعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عثمان يغير في الشريعة؟ ما يغير في الشريعة عثمان رضي الله عنه، وعثمان رأى المصلحة في هذا أن يزيد أذانا. ولهذا من بقي اليوم على أذان عثمان رضي الله عنه قبل دخول الوقت يؤذن للجمعة أذان ليجتمع الناس لا إشكال، ومن رأى أنه يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى للأصل يعني، وأن يكون الأذان وقت الجمعة لأن الناس صارت عندهم الساعات والمنبهات ما في إشكال، هذا الأمر فيه سعة ولم يكن بدعة ولا شيء. ولي الأمر الآن هل له أن يجعل صلاة التراويح نصف ساعة؟ يجعل صلاة التراويح نصف ساعة، نصف ساعة ساعة، ما في صلاة تراويح، صلي الناس في البيوت لا إشكال إذا كانت هناك مصالح. إنما بقى راحت الجماعات وراحت مدر الجمعة وراحت صلاة التراويح خلاص الناس لا يريدون دينا، هذا إنما يقوله من لا فهم له ولا فقه ولا فقه له. لكن يمنع الناس أن تصوم؟ ما في صيام رمضان السنة دي؟ لا. لكن فلان بعينه الذي يضره الصوم قد يمنعه هو من الصوم، فلان بعين أو مشق. النبي قال أولئك العصاة، والنبي صلى الله عليه وسلم في سفره دعا بماء وشرب أمام الناس في رمضان، فهذه أمور. في عرفة دعا أيضا بإناء وشرب في عرفة ليري الناس، فكثير من هذه الأمور يرى ولي الأمر أن يأخذ بأمر الناس على وجه يصلحهم ويدفع عنهم فسادا، هذا لا يقال تغيير شرائع. نعم. نعم. اي نعم، كان لا يرى، كان يرى انه مش ماجز، انه لا يجزئ، يعني يرى التمتع. نعم. لا لا لا، لكن اتفقوا على انه الخلاف في الافضلية وليس في الاجزاء، كل متفق على الاجزاء، كل متفق على الاجزاء، جواز الافراد والتمتع والخلاف. لكن هذا قول ابن عباس رضي الله عنه ونصره جماعة من أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى، والصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك الأذان سواء رجع فيه أو لم يرجع، فإنه أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها، وسواء ربع التكبير في أوله أو ثناه، وإنما يخالف في ذلك بعض شواذ المتفقهة كما خالف فيه بعض الشيعة.
يعني كيف يقال ابن عباس رضي الله عنه يكون له هذا الرأي بالإلزام ثم يحكى الإجماع؟ لأن هذا القول ليس له حظ من النظر، هذا قول هو الوجوب، إنما سنية إنما أفضلية ما في إشكالية. أما وجوب التمتع وأنه ما يصح سواه هذا قول ليس عليه الأئمة ولا العلماء، الأمة على خلاف هذا، الأمة على جواز الإنسان، لأن كل هذا فعل، فعل هذا الإفراد فعل والتمتع فعل والقرن فعل، لكن الخلاف يكون في الأفضلية والأولوية. أما القول بوجوب ذلك قول شاذ. نعم.
قال وكذلك الأذان سواء رجع فيه أو لم يرجع فإنه أذان صحيح.
الترجيع وهو أن يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يعود فيقول الشهادتين بصوت مرتفع كما هو أذان أبي محظورة رضي الله عنه، فسواء رجع أو لم يرجع نعم
فإنه أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها.
إيه نعم، يعني ما أحد قال بوجوب ذلك وأن الأذان ما يصح إلا بالترجيع أو لا يصح إذا كان فيه ترجيع. نعم.
وسواء ربع التكبير في أوله
وهذا كان وهذا كان أذان أبي محظور رضي الله عنه في الترجيع، وقد ثبت الحديث بهذا، وهذه تكون من صفات الأذان. فالعبادة الواحدة قد يكون لها أكثر من صفة، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صفات متعددة، الصلاة على النبي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صفات متعددة، خذ أي صفة صحيح. كذلك الأذان ثبت صفات، أذان بلال هذا أذان، وأذان أبي محظور أذان، أذنت بهذا أو بذاك لا إشكال، هذه صفات وليس اختلاف تضاد، إنما هذا تنوع. نعم.
وسواء ربع التكبير في أوله أو ثناه،
يعني قد كبر أربعا أو كبر مرتين سواء هذا أو ذاك، وكل هذا أيضا ورد، كل هذا ورد. نعم.
وإنما يخالف في ذلك بعض شواذ المتفقهة كما خالف فيه بعض الشيعة فأوجب له الحيعلة بحي على خير العمل.
نعم، أوجبوها، أوجبوا الحيعلة بحي على خير العمل. نعم، يعني قالوا هذا، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا أذن ولا أمر بأن يؤذن بحي على خير العمل، إنما حي على الصلاة حي على الفلاح. والأذان أذن بلال أو أذن أبي محظورة لا بأس الإنسان يؤذن بهذا أو ذاك، والأفضل أن الإنسان لا يشوش على الناس، لا يشوش على الناس. فمثلا يأتي يقتصر مثلا على تكبيرتين في أول أذان وهو صحيح ثابت، إلا إذا كان عند طلبة علم أو من باب تعليم السنة أو يهيئ الناس أولا، هذا لا إشكال في ذلك. كذلك التثنية في الإقامة والإفراد، ورد الإفراد في الإقامة إلا الإقامة قد قامت صلاة قبل الصلاة، ورد التثنية كل هذا ورد. يبقى تربيع الأذان أو تثنية الأذان، تثنية الإقامة أو إفراد الإقامة، الترجيع أو عدم الترجيع، كل ذلك صفات صحت. والعبادة إذا كان لها أكثر من صفة فالإنسان يفعل هذه مرة وهذه مرة وهكذا. نعم.
قال وكذلك الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية بأيتهما أقام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام إلا ما تنازع فيه شواذ الناس.
نعم.
قال وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة كلاهما جائز لا يبطل الصلاة، وإن كان من العلماء من يستحب أحدهما ويكره الآخر، أو يختار ألا يقرأ بها، فالمنازعة بينهم في المستحب، وإلا فالصلاة بأحدهما جائزة عند عامة العلماء،
يعني سواء جهر أو أسر. نعم.
فإنهم وإن تنازعوا بالجهر والمخافتة في موضعهما هل هما واجبان أم لا، وفيه نزاع معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فهذا في الجهر الطويل بالقدر الكثير مثل المخافتة بقرآن الفجر والجهر بقراءة صلاة الظهر.
يعني في فرق بين مسألة الجهر بالمسملة والمخافتة بها وبين مسألة الجهر مثلا في صلاة الظهر والمخافتة أو في صلاة الفجر والمخافتة، فإن الجهر في صلاة الفجر هو المنقول والمخافتة في صلاة الظهر هي المنقولة. طب لو أنه خافت في صلاة الفجر ولم يجهر، أو جهر في صلاة الظهر ولم يسر، فهل الصلاة الصحيحة أم لا؟ هل هذا الجهر والمخافتة الطويلان تبطل بهم الصلاة إذا خالف أم لا؟ ليس في البسملة، فالبسملة وردت أدلة تدل على هذا، ومن الصحابة من كان يسر، ومن الصحابة من كان يجهر، ومن كان يفعل هذا طار وهذا طار. أما في الفجر مثلا فالمنقول هو ماذا؟ المنقول هو الجهر، والظهر العصر المنقول هو المخافة والإصرار. لكن إذا خالف فقد خالف السنة ولا تبطل صلاته، لكن يعلم السنة. لكن لو فعلها الإنسان جهلا أو نسيانا أو كذا، هذه لا تبطل صلاته بذلك. وهل فيها سجود سهو أم لا؟ على حسب من يرى سجود سهو في السنة أو لا يرى إذا ترك سنة. لكن الصلاة صحيحة. أما أن يجهر أحيانا في السرية فلا بأس، فقد دلت الأدلة على ذلك. حديث أبي قتادة في الصحيح كان يسمعنا الآية أحيانا، بل المأموم لو أنه جار حينا ولا اعتاد هذا، قال مثل واحد ربنا ولك الحمد وسمعه الناس، هذا حينا ما في إشكال. كما جهر الرجل الذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتكلم أنفا، فإنه ما تكلم إلا بخير، إذن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا حديث معاوية بن الحكم السلمي. نعم.
قال: فأما الجهر بالشيء اليسير أو المخافة به فمما لا ينبغي لأحد أن يبطل الصلاة بذلك، وما أعلم أحدا قال به، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة المخافة يسمعهم الآية أحيانا. وفي صحيح البخاري عن رفاعة ابن رافع الزرقي،
وقد قال في مجموع الفتاوى كما نقلون في الحاشية، قال: وأما البسملة فلا ريب أنه كان في الصحابة من يجهر بها، وفي من كان لا يجهر بها بل يقرأها سرا أو لا يقرأها. والذين كانوا يجهرون بها أكثرهم يجهر بها طارة ويخافت بها أخرى، وهذا لأن الذكر قد تكون السنة المخافة به ويجهر به لمصلحة راجحة، مثل تعليم المأمومين، فإنه قد ثبت في الصحيح أن ابن عباس قد جرى بالفتحة على الجنازة ليعلم أنها سنة، مع أن الأصل في الجنازة الإصرار في الفتح والقراء، لكن ابن عباس جار بها ليعلم أنها سنة. والحديث الذي جاء فيه أنه جار بالفتحة وصورة، الصورة ذكرها شاذ في الحديث، والمحفوظ أنه بالفتحة جار بالفتحة ليعلم أنها سنة. وإلا في السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقرأ في صلاة الجنازة بصورة، إنما كان يقتصر على الفتحة فقط، وليس فيها دعاء استفتاح أيضا، لأن هذه الصلاة مبنى على التخفيف، فبعد التكبيرة الأولى يقرأ الفتحة فقط، لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم استفتح، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقرأ صورة بعدها. وبعض العلم يقول يعني لو قرأ الصورة أحيانا لأظهر ابن عباس لا بأس، لكن نقول هذا لو كان محفوظا. لكن ورد عن ابن عباس بذكر الصورة، ورد عنه عدم ذكرها، والمحفوظ عدم ذكر الصورة. قال: وللنزاع بين أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة، وفي السنن أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة، والجهر بالبسملة أقوى من الجهر بالاستعاذة، لأنها آية من كتاب الله تعالى، وقد تنازع العلماء في وجوبها، وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح والاستعاذة، وفي ذلك قولان في مذهب أحمد وغيره، لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في وجوب البسملة، والقائلون بوجوبها من العلماء أفضل وأكثر. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها، النبي لم يثبت عنه أنه جهر بالبسملة، لم يثبت عنه، إنما هذا جاء عن الصحابة. وليس في الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل موضوعة، هذا في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما صنف الدارقطني مصنفا في ذلك قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ قال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. نعم، إذن في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه جار، أما عن الصحابة نعم ورد. نعم.
قال: وفي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. ومعلوم أنه لولا جهره لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الراوي. ومعلوم أن المستحب للمأموم المخافة بمثل ذلك.
نعم، أن الرجل قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والنبي قد أقر هذا الرجل. هذا قد حصل في هذا الحديث إشكال عند من يرى إحداث البدع في الدين، فيقول: إذا كان بدع حسنة، وإذا كان المحدث شيئا طيبا فيه الذكر والطاعة وكذا لا إشكال. هذا الرجل قال هذا الذكر من غير أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقره النبي على ذلك، فأخذوا من هذا الإقرار على البدع والمحدثات. فما هو الجواب عن ذلك؟ أن هذه إشكالية مهم جدا الجواب عنها. ما الفرق بين الإحداث في الدين وبين هذا؟ وهل الذي فعله هذا الرجل هو من هذا الإحداث أم لا؟ الحقيقة أجوبة العلماء في ذلك كثيرة. أولا بعد الروايات، هذا الحديث له روايات متعددة وأسباب كثيرة وردت في حديث هذا الرجل. فهناك وهذا المشهور أن هذا الرجل قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره. وهناك بعض الطرق أن الرجل عطس فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهناك أن الرجل جاء وقد متأخر وقد حبسه نفس وكذا، فجاء وقال هذا الذكر. كلها وردت في هذا الحديث، لكن نقول حتى ولو كان قد عطس فإن الوارد هو الحمد لله. وابن عمر لما قال رجل الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة، قال: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء على أن هذا ليس من الإحداث، وأجابوا عن ذلك أجوبة أرضاها بالنسبة لي، أرضاها بالنسبة لي أن الصحابية يجتهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الاجتهاد عن الصحابة في أمور، ثم هذه الأمور إن رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها صارت سنة، أو ردها فتكون من اجتهاد الصحابي المردود. وليس اجتهاد الصحابي على زمان رسول الله يعد إحداثا في الدين. الصحابي يجتهد، وقد حصل هذا في وقائع كثير. هل نقول الذين رقوا بالفاتحة ولم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها رقية، أن هذه بدعة إحداث في الدين؟ هو رقى ثم إنه لما وصل أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما أدرك أنها رقية؟ وأقر النبي هذا، وإنما يرقي بالقرآن، فرقى بالفاتحة واجتهد في ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في أمور ليس إحداثا. هذا الاجتهاد إن بلغ النبي حينما كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان يقر بعضه فيصبح سنة من إقراره صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، النبي أقر هذا صار سنة لا بقول الصحابة، وإنما هذا اجتهاد، حمد الله سبحانه وتعالى بهذا الحمد، هذا اجتهاد، والنبي قد أقر فصار سنة وقد يرده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أرض الأوجه، وهي التي الحقيقة تتمشى معها. أما أن تحدث أنت الآن وقد تم الدين وكمل تحدث في هذا ولا نبي يقر، فإن هذا المردود. ومن هنا قال ابن عمر للرجل: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كون الصحابي قد يجتهد في شيء والنبي يقره أو يرده هذا شيء آخر، هذا من الاجتهاد وليس من الإحداث الذي يعتقد أنها سنة حتى ولو كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحد من الصحابة رضي الله عنهم أحدث في دين الله عز وجل من ذلك، إنما كان هذا اجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم يرد أو يقبل. نعم 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 لا سنة، إذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم عد السنة. نعم لماذا لم تقل إيه؟ لأن هذا ورد فيه الفضل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحال وهو لما قال لنا سورة الرحمن ونحب نقرأ به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بها صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة تواتر هذا فيه ولا نقل هذا فيه، إنما مثل هذا من الأذكار الوارد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نعم كما يحب ربنا ويرضى. نعم ورد الزيادة على ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. نعم فيكون هذا من جملة ما ورد الزيادة فيه على ربنا ولك الحمد. نعم من الوارد؟ الوارد إن قلت هذه الجملة يبقى لابد تكون بالوارد، لابد أن تكون بالوارد، إما أن تتمها أو تقتصر على ربنا ولك الحمد. يقولها كاملة إن قال هذا ذكر، إنه هو ذا الوارد. إذا ما عنده وقت يقول هذا الذكر يختصر يقول اللهم ربنا ولك الحمد. نعم ولو قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما في بأس. إذا تواتر فيهم وكان لهم، إذا تواتر فيهم وكان هذا بينهم فإن هذه سنة تقريرية، لأنه ما فعل في زمان رسول الله حتى ولو يرفع إلى رسول الله فقد أقره الوحي. لكن هذا ماذا إذا لم يكن فعل صحابي واحد أو أنكر عليه صحابة آخرون؟ نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ثبت في الصحيح عن عمر أنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا فعله بين المهاجرين والأنصار، والسنة الراتبة فيه المخافة.
لكنه يعني جهر أحيانا ليعلم الناس السنة أيضا، ليعلم الناس هذا. وهذا الصحيح وقفه على عمر رضي الله عنه، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أعلم شيئا من مرفوعي صحيح. لكن البعض يقول هذا أخرجه مسلم، ومسلم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا لم يذكره حديثا مستقلا عنده رحمه الله تعالى، وإنما ذكره مسلم استطرادا، ولهذا ذكره على وجه القطع، على صورة القطع، وذلك لأنه لم يرد هذا الحديث في نفسه وإنما ذكره استطرادا. وأراد مسلم رحمه الله تعالى هذا لحديث آخر، ولكن لما سمعه على هذا النحو الذي فيه الانقطاع أداه على نحو ما سمع، ولهذا لا يقال هذا ينتقد على مسلم رحمه الله تعالى، فإن مسلم لما ذكره رحمه الله تعالى استطرادا، ولهذا أخرجه عن عبدة عن عمر، وعبدة لم يسمع من عمر وهو ابن أبي لبابة، لم يسمع من عمر، وإنما لما سمع على هذا نحوي وهو لم يرد هذا الحديث لما أرد غيره فأده كما هو، ولهذا هذا لا ينتقد على مسلم رحمه الله تعالى، فلم يرد مسلم رحمه الله أن يتصرف فيما سمعه، وإنما أده على نحو سمعه وإن كان على صورة ماذا؟ الانقطاع. وإلا فهو قد ورد متصلا كما عند الدارقطني رحمه الله تعالى من طريق إسحاق بن محمد عن عبد الرحمن بن عمر بن شيبة عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه به. وقال الدارقطني: هذا صحيح عن عمر قوله، ولم يصح شيء في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لكن يبقى عمر رضي الله عنه قال ذلك وكان يشهر هذا، ولهذا قال الأسود بن يزيد رحمه الله: صليت وراء عمر رضي الله عنه أكثر من 70 صلاة، أكثر من 70 صلاة، فكان يكبر ثم يقول ذلك، أي هذا الذكر. ولهذا اختاره أحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. كيف هو لم يرفع على النبي؟ فقال العلماء هذا له حكم المرفوع، هذا له حكم المرفوع، ولهذا لم يرد فقط عن عمر، إنما ورد عن غير عمر من الصحابة رضي الله عليهم كأبي بكر وعثمان وابن مسعود، فهذا له حكم المرفوع، لأن الصحابة ما يقولون بهذا إلا بتوقيف، ما يقولون هذا إلا بتوقيف، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المرفوع شيء من ذلك، إنما الصحيح عن عمر رضي الله عنه كما قال الدارقطني، وهذا صحيح عن عمر قوله، وإنما ذكره مسلم، ولهذا حينما تقول هذا حيث أخرجه مسلم هذا ليس بصحيح، ذكره مسلم نعم لكن لم يذكره استقلالا رضي الله عنه رحمه الله تعالى، وإنما ذكره فأدى لإيراد حديث آخر، وإنما أداه على نحو ما سمع. نعم هذا سياق مسلم موجود. نعم نعم آت الحديث أصلا ثم كلام النووي.
قال النووي هو ذكر الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله حدثنا محمد بن مهران عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى.
قال عن عبدة عن عمر
أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك.
وبين عبدة وبين عمر انقطاع. نعم.
قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، لا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب يخبره عن أنس أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبدة.
نعم. مسلم يريد الحديث ليه الآخر في كتابة قتادة بالتسمية، حديث التسمية على مجارب البسملة، وإنما لما سمعه على هذا النحو لم يغير مسلم وذكر عن نحو ما سمع. قال ها شوف عشان تعرفوا كيف يعني الرد على من تتبع من أهل العلم مسلم رحمه الله تعالى في أحاديث، هذا ما ظهر له من التتبع لكن لم يسلم له. قال
أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبدة أن عمر وهو مرسل، يعني أن عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر. قال: وقوله بعده عن قتادة يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس هذا هو المقصود من الباب، وهو حديث متصل، هذا كلام الغساني، والمقصود أنه عطف قوله وعن قتادة على قوله عن عبدة، وإنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأفاده كما سمعه، ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل.
هو مقصود المتصل دون الأول اللي هو المرسل. نعم.
ولهذا نظائر كثيرة في صحيح مسلم ومسلم وغيره، ولا إنكار في هذا كله.
ولا تقول أنت هذا حديث رواه مسلم وأخرجه مسلم في كذا، ولا هذا حتى المحشين يقول أخرجه مسلم في الصلاة بحجة من قال لا يجب باسمنا. نسبة هذا اللي هو كأثر عمر، نسبة هذا إلى مسلم استقلالا فيه نظر طبعا، فمسلم لم يرد هذا الحديث استقلالا، وإنما ذكر حديث الجهر عدم جارب البسملة اللي هو قتادة الأوزعي عن قتادة، قتادة لما كتب له بحديث أنس عن أنس في الجهر عدم جارب البسملة، هذا هو مراد مسلم، لكن لما سمعه مسلم هكذا أداه كما سمع ولم يغير رحمه الله تعالى فيه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك كان من الصحابة من يجهر بالاستعاذة، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة وقال لتعلموا أنها السنة، ولهذا نظائر.
يعني يكون من أراد الجهر بالاستعاذة مع عدم مرضى عن النبي أن يعلمهم الاستعاذة، وأن الاستعاذة ترجع هذه القراءة لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن النبي كان يستعيذ. نعم كان يسر، فلو أن الإنسان جهر بما يصر به أحيانا من باب تعليم السنة ما في إشكالية. ولهذا مثلا نجد أن بعض الإخوة مثلا يأتي في أماكن طبعا مشهورة عن الشافعي وكذا، وأهل أكثر أهل مصر على هذا المذهب الجهر بالبسملة. فحينما تأتي أنت تسر بالبسملة عند كثير من الناس من العوام أنك بذلك ما يقول بقى أنت أصررت، أنت تركت، وترك آية من الفاتحة تبطل الصلاة. وهذا مذهب جماعة أن البسملة آية من الفاتحة. فلهذا إذا أردت أن تفعل أنت هذا وجهرت بالبسملة أحيانا تعلم الناس أنك تقرأ البسملة، هذا يكون أفضل وأولى. فالإنسان إذا جهر في موضع الإصرار ببيان سنة ما فيها إشكالي. نعم.
قال وأيضا فلا نزاع أنه
قد أجهر في التشهد وأنا إمام أقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنا بتشاهد لأبين الناس أن لفظة السيد لم ترد، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لم ترد، فأبين أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. وقد يجهر الإنسان في مثلا في ركوع في التسبيح، إذا مثلا أنا قرأت آية سجدة ولم أسجد ركعت، والمسجد المصلون ورائي كثر وقد لا يراني أحد من الصفوف الخلفية فيسجد، فحينئذ أقول ماذا؟ يعني مرة حصلت في الحرم، في الحرم وحصل يعني الحرم طبعا الناس في الساحات والتكبير والتكبير الله أكبر، إما أن تكون سجدا وإما أن تكون ركعا، ماذا تكتشف؟ إذا قد سمع الله لمن حمده والثاني يكون ساجدا يقو ماذا يصنع؟ طيب يا إمام، يا إمام وأنت راكع وعندك ميكروفونات يمكن ما أدري كم عددها، نعم الإنسان يقول يا أخواني سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وهكذا، فطبعا الله يسمع يقوم ويدركه يعني راكعا بدلا من هذا. طالب العلم ما في مشكلة معه، يعني حتى لو كان سجد ثم سمع ويقول سمع الله لمن حمده يقوم يركع ثم يتبعه ثم يقوم ثم يتبعه في السجود. لكن مشكلة كثير من الناس ماذا يصنع؟ والله يا أخوان مرة حصلت وبعض الناس خرج من الصلاة واستنى الصلاة من جديد، ماذا يصنع الآن؟ ما عنده حل لهذه المسألة. فحينئذ يكون الإنسان فيجهر بهذا. طيب أو مثلا أنت سجدت وبعض الناس قد يدري أنها أنك سجدت مثلا وما يدري أن هذه موضع سجدة، فتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. فالجهر أحيانا مراعاة لهذه الأمور سواء في البسملة أو في كذا الإنسان يراعي فيها، وكل ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعنا الآيات أحيانا. نعم نعم. اي نعم هذا الصحيح، هذا الصحيح. نعم حتى لو خلفت تدركه، يعني فاتك فتأتي بالركن ثم تدركه. نعم لكن بعض العلم يقول لو فاته ركنان يبقى بهذا تم فاتت الركعة، يعني اختلفوا. اما اذا كان ركن واحد فيأتي به، لكن اذا كان ركنان اختلفوا. منهم من قال يتابعه طالما انه لم يصل الى موضعي إلى الموضع نفسه من الركعة الثانية، يعني لو فاتوه حتى أكثر من هذا. ومن قال إذا فاته اثنان اختلفوا في هذا، لكن لو رأيت من كلام أهل العلم أنه إذا فاته ركن واحد ويتداركه يتداركه. نعم.
قال وأيضا فلا نزاع أنه كان من الصحابة من يجهر بالبسملة كابن الزبير ونحوه، ومنهم من لم يكن يجهر بها كابن مسعود وغيره، وتكلم الصحابة في ذلك ولم يبطل أحد منهم صلاة أحد في ذلك، وهذا مما لم أعلم فيه نزاع.
نزاعا يعني هذا من جهة الإبطال ما أعلم فيه نزاع.
وإن تنازعوا في وجوب قراءتها فتلك مسألة أخرى. وكذلك القنوط في الفجر، إنما النزاع بينهم في استحبابه أو كراهيته، وسجود السهو لتركه أو فعله، وإلا فعامتهم متفقون على صحة صلاة من ترك القنوط وأنه ليس بواجب، وكذلك من فعله،
يعني صحة الصلاة وأنه ليس بواجب. هذا عامتهم متفقون على هذا.
وكذلك من فعله، إذ هو تطويل يسير للاعتدال ودعاء الله في هذا الموضع، ولو فعل ذلك في غير الفجر لم تبطل صلاته باتفاق العلماء فيما أعلم.
هذا من جهة اتفاق العلماء على عدم البطلان وأنه ليس بواجب. أما من جهة كونه وقنوط الفجر هل يستحب أم لا، هل يكره، هل هو بدعة، هذا وقع فيه النزاع. والراجح أنه محدث وأنه بدعة، كما أفتى بذلك الصحابة، بعض الصحابة رضي الله عنه الأشعري رضي الله عنه أفتى بأنه بدعة، أي بني محدث، إلا إذا كان في النوازل، إلا إذا كان في النوازل، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا إلا في النازلة. نعم. في ايه؟
حديث ابو هريره في وصف صلاه النبي في الجهر بالبسمله انه جهر بها، اليس له حكم الرفع؟ هنا نفق لم يثبت عن النبي الجهر.
نعم لم يثبت عنه.
حديث ابو هريره اليس له حكم الرفع؟
هو ابو هريره رضي الله عنه لما قال حكم الرفع شيء ويثبت عن النبي شيء اخر، لو حكم الرفع والا فتقول هذا في كل اثار الصحابه حتى الذي اثر، تقول أيضا لأنهم ما يفعلون إلا بسنة، حكم رفع شيء والمرفوع شيء آخر. نعم. من جهة الرواية، الرواية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها، يعني ما حديث صح أن النبي جهر بها. نعم.
قال وكذلك القنوط في الوتر، هل هو في جميع الحول أو في النصف الأخير أو في النصف الآخر من رمضان؟ إنما هو في الاستحباب، إذ لا نزاع أنه لا يجب القنوط ولا تبطل الصلاة به، وكذلك كونه قبل الركوع أو بعده. وكذلك التسليمة الثانية،
القنوط في الوتر هل هو في جميع الحول، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، في جميع الحول أو هو النصف الأخير من رمضان، وهذا قول أبي بن كعب وجماعة من الصحابة، أو هو أو لا قنوت مطلقا، وهذا قول جماعة. فالمذاهب في ذلك ثلاثة كما قال شيخ الإسلام، منهم من لا يرى القنوت مطلقا هذا مذهب، ومنهم من يراه طوال السنة هذا مذهب، ومنهم من يراه في النصف الأخير من رمضان هذا مذهب. نعم. إذ لا نزاع أنه لا يجب القنوت ولا تبطل الصلاة به، يعني لا هو واجب ولا هو تبطل الصلاة به، وكذلك كونه قبل الركوع أو بعده. نعم. كل هذا نزاع، ولكن نزاع لا يؤثر على صحة الصلاة، فما أحد قال تبطل الصلاة به. نعم. ليه؟ لأنه من جنس ما في الصلاة من الذكر والدعاء. نعم. نعم. على حسب، إذا كنت ترى أنه جائز له في مسألة زي قنوت مثلا الوتر، أنت ترى مثلا هو يكون في النصف الأخير من رمضان، ولكن الإمام يقنت أول رمضان، تابعه لأن له وجها، ما كان له وجه تابع الإمام فيه حتى ولو لم ترجح أنت هذا الوجه. إنما إذا أحدث الإمام شيئا لا وجه له في السنة فهذا لا تتبعه فيه، فهذا لا تبع فيه. وعليه لو أنا أعتقد أن هذا بدعة مثلا في قنوت الفجر لا في قنوت الوتر، لو أعتقد أن هذا مثلا أنه بدعة، فمثل هذا لا يتابع فيه الإنسان إلا إذا خشي مضرة، إلا إذا خشي مضرة. لأننا أراه محدثا. نعم. إلا إذا كان في النازلة. نعم. إطالة القنوت في الوتر على خلاف السنة. على خلاف السنة. والوارد في حديث الحسن كلمات مختصرات. هذا الوارد. ولا بأس بزيادة عليها كما ثبت عن الصحابة كعمر رضي الله عنه كلام كنال عن الكفرة وكذا. لكن بما لا يشق على الناس. لكن الناس اليوم يعني مولعون بالدعاء. يريدون الدعاء أكثر من الصلاة. نعم.
قال وكذلك التسليمة الثانية هل هي مشروعة في الصلاة الكاملة والناقصة أو في الكاملة فقط أم ليست مشروعة؟ هو نزاع في الاستحباب، لكن عن أحمد رواية أن التسليمة الثانية واجبة في الصلاة الكاملة، إما وجوب الأركان أو وجوب ما يسقط بالسهو على نزاع في ذلك، والرواية الأخرى الموافقة للجمهور أنها مستحبة في الصلاة الكاملة.
نعم. ولم يتنازع في التسليمة الأولى. نعم.
قال وكذلك تكبيرات العيد الزوائد، إنما النزاع في المستحب منها، وإلا فلا نزاع في أنه يجزئ ذلك كله.
يعني سبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية بتكبيرة الإحرام، سبع بتكبيرة الإحرام أو من غير تكبيرة الإحرام، ورد عن أبي حنيفة ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، ولكن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبع في الأولى وخمس في الثانية. نعم.
قال وكذلك أنواع التشهدات كلها جائزة ما أعلم فيه.
لكن لو ترك التكبيرات كلها تركها فالصلاة صحيحة، لأن هذه التكبيرات تكبيرات زوائد وهي سنة، فالصلاة صحيحة حتى لو ترك التكبيرات. نعم. 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 أي نعم. نعم.
قال وكذلك أنواع التشهدات كلها جائزة ما جائز ما أعلم في ذلك خلافا إلا خلافا شاذا، وإنما النزاع في المستحب.
نعم. كذلك أنواع التشهدات كلها جائزة، يعني أنه لو فعل هذا أو ذاك أو كذا كلها جائزة، وإنما النزاع في المستحب. نعم. ولا فصل في هذا النزاع أصلا، إذا كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في المستحب، لكن بعض الناس قد يفضل صيغة أخرى لكونها أكمل، مثل ما كان أحمد يرجح استفتاح عمر على الاستفتاح الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه، اللهم بعد بينه وبين خطائك وبعد بين المشرق والمغرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن استفتاح عمر سبحانك الله وبحمدك فيه الثناء، والثناء يتضمن الدعاء، أما الدعاء المجرد فهو أقل من الثناء، ولهذا بعضهم كان يفضل دعاء عمر استفتاح عمر، والبعض قد يفضل استفتاح أبي هريرة لكونه المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت من قوله في حديث الصحيحين قال أبو هريرة بأبي أنت أم يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قضى أقول اللهم باعد بينه وبين خطايا، فالبعض يقدمه ما في بأس. كذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يفضل البعض هذه الصيغة على أخرى لكونها أكمل، لكن كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعل الإنسان أي واحدة منها كان مصيبا للسنة. والأفضل فيما ورد السنة بتعدد أوجهه، الأفضل هو أن الإنسان ينوع بين هذه الأوجه ويأتي بها كلها، هذا هو الأفضل، ولو كان يستمر على صيغة أكثر هذا لا بأس، لكن يأتي بالسنن كلها. نعم.
قال وكذلك أنواع الاستفتاح،
يعني مثلا حينما يفاضل الإنسان بين التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلاة، لو أنا مثلا رجحت 33 على 10 لكون هذا أكثر ما في إشكالي، لكن آتي بالعشر أحيانا فيجتمع لي الأمران، الأمر الأول أنني نوعت بين السنة وأتيت بجميع أوجهها الأمر الثاني أنني أكثرت من صيغة هي أكثر أجرا، لأن لا شك أن من سبح 33 أكمل ممن سبح 10، حمد 33 أكمل من حمد 10، كبر 33 أكمل من كبر 10، هذا أفضل. نعم. ده التلفيق بين ما هو توقيفي في لفظه ما يجوز. يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يلفق بين الصيغ، هذا ما يجوز. نعم. يحفظ صيغة واحدة، حتى لو ما كان يقدر يحفظ هذه الصيغة كلها يحفظ صيغة واحدة ثم يأتي به. نعم.
قال: وكذلك أنواع الاستفتاح في الصلاة وأصل الاستفتاح، إنما النزاع في استحبابه وفي أي الأنواع أفضل، والخلاف في وجوبه خلاف قليل، فذكر قولا في مذهب الإمام أحمد. وإذا كان النزاع إنما هو في الاستحباب علم الاجتماع على جواز ذلك وإجازته،
ولا فرق في الاستفتاح بين الفريضة والنافلة، فالاستفتاح مسنون في الفريضة والنافلة لا فرق، كما قلنا إلا الجنازة لم يرد فيها استفتاح. نعم.
قال: وإذا كان النزاع إنما هو في الاستحباب علم الاجتماع على جواز ذلك وإجزائه، ويكون ذلك بمنزلة القراءات في القرآن، فإن جميعها جائز، وإن كان من الناس من يختار بعض القراءات على بعض.
نعم، وكلها جائزة، لكن بعض القراءات قد يختار بعض القراءات على بعض. ليه؟ لكانها أوضح، كانها أشمل، هذا ما في إشكال، كما يرجح ابن جرير كثيرا بين القراءات، لكن كلها سنة متبعة، ولهذا لا ينبغي رد قراءة من القراءات الثابتة المتواترة. نعم.
وبهذا يزول الفساد المتقدم.
إذا عرفنا هذا، وإذا عرفنا أن الأمة لم تتنازع في ما يتعلق ببطلان من عدم، إنما هذا في أولويات ومستحبات وكذا، فنعلم أنه لا ينبغي أن يترك هذا الخلاف أثرا سيئا في النفوس ونزاعا وفرقة. إنما الخلاف الذي ينبغي الوقوف عنده هو ما إذا كان في المعتقد والسنة وكذا، هذا لا يسمح منه بشيء وينبغي أن يشنع على من أظهر خلاف السنة، أو ما خالف إجماعا في الأحكام، أو كان خلافا ضعيفا وكان القول فيه قولا شاذا، أما ما دخله الاجتهاد وكان الخلاف فيه قوي فلا ينبغي علي أن أثرب على القول الآخر، لا ينبغي أن أثرب. أثرب من جهة ماذا؟ من جهة تعنيفه بتبديع أو تفسيق، أو لكن ممكن أنكر عليه إنكار علم، إنكار مباحثة، قل كيف تقول هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس هناك دليل قوي، يقول أنا عندي دليل كذا وكذا وهذا قول فلان وفلان وعلان، نقول لكن هذا مرجوح بكذا وهذا مردود بكذا، نتباحث فيه لا إشكالية، تباحث أهل علم. وقد أنكر على القول ذاته وقل كيف تفعلون هذا، لا ينبغي هذا، لكن القائل بهذا القول لا أنكر عليه إنكار تشديد من جهة تفسيقه أو تبديعه أو تضليله أبدا. نعم.
وبهذا يزول الفساد المتقدم، فإنه إذا علم أن ذلك جميعه جائز مجزئ في العبادة لم يكن النزاع في الاختيار ضارا، بل قد يكون النوعان سواء، وإن رجح بعض الناس بعضها، ولو كان أحدهما أفضل لم يجز أن يظلم
أفضل.
وإن كان أحدهما أفضل لم يجز أن يظلم من يختار المفضول.
نعم، أنت تراه أفضل باعتبار لا تظلم من يراه مفضولا. نعم.
لم يجز أن يظلم من يختار المفضول ولا يذم ولا يعاب بإجماع المسلمين، بل المجتهد والمخطئ لا يجوز ذمه بإجماع المسلمين، ولا يجوز التفريق بذلك بين الأمة، ولا أن يعطى المستحب فوق
المستحب
ولا أن يعطى المستحب فوق حقه. فإنه قد يكون من أتى بغير ذلك المستحب من أمور أخرى واجبة ومستحبة أفضل بكثير.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الاجتهاد لم يعنف على أصحابه، ولما أمرهم لا يصلي أحدكم العصر إلا ببني قريظة تنازع الصحابة رضوان الله عليهم لما حضرت الصلاة، فمنهم من يقول نقف عند لفظ النبي لا يصلي أحدكم العصر إلا ببني قريظة، ومنهم من قال إنما أراد نبي صلى الله عليه وسلم أن يحثنا على الإصراح لا أننا نترك الصلاة إذا حضر وقتها، لأننا لو لم نصلي إلا في بني قريظة خرج وقت الصلاة فنقدم الصلاة، والنبي ما أراد إلا هذا، فوقفوا عند المعنى والأولون وقفوا عند اللفظ. هل هما محقان؟ الجواب لا، أحدهما محق والآخر غير محق، لأن الحق واحد ولا تعدد، هذا من جهة الحق في نفسه، أما من جهة التثريب على المخطئ في هذا فلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هؤلاء ولم يعنف هؤلاء. ما عنف، لأن النبي يقول إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، مأجور، كيف التثريب على مأجور؟ لكن بيان الحق لا إشكال فيه. فلهذا في مسائل الاجتهاد لا ينبغي التثريب، لكن بشرط أن تكون أنت طالب علم تناقشنا مناقشة علمية ليست مناقشة هوى. بعض الناس يأتي هو يريد خلاف قولك فأقول أنا ذايب إلى قول أبي حنيفة، زي مثلا أي مسألة يقول أنا على مذهب أبي حنيفة، في مثلا وليكن في نكاح بلا بدون ولي ولكن أنا ذاهب إلى مذهب أبي حنيفة، وهو لا يدري أصلا قول أبي حنيفة ولا يدري دليل أبي حنيفة ولا يدري عن شيء، هو فقط يريد المنازعة، فمثل هذا ينكر عليه لأنه مقلد. هذا أنت بتقلد، أنت لا تدري، ما تدري مذهب أبي حنيفة، يقول لك أنا أقلد أبا حنيفة، طب لماذا لم تقلد الشافعي؟ أنت حقك تسأل أهل الذكر، حقك أن تسأل أهل الذكر، إنما لا تختار قولا بهواك ثم تقول أنا مقلد لأبي حنيفة. طب لماذا لم تقلد الشافعي؟ ما يصلح في حقك أنت تقلد من يفتيك. انتبهوا يا أخواني، أنت سألت أبا حنيفة، لم يكن عندك إلا أبي حنيفة فسألته وتقلد قوله، ولا قولك الأقوال واحد، قول من يقول لا يصح النكاح وهذا قول الجماهير، اثنان قول من يقول يصح النكاح وهذا قول أبي حنيفة، أيوة بس أنا أريد قول أبي حنيفة هذا، وأنا مقلد أبي حنيفة بديع أبي حنيفة بقى. لا، ما يصلح، ينكر عليك الطريقة هذه. لكن أفتاك واحد بقول أبي حنيفة، عالم أفتاك بقول أبي حنيفة، وأنت سألت وعملت بهذا، لا تثريب عليك. ففرق بين أن أسأل أهل الذكر إذا كنت عاميا، وبين أن أختار قولا لما دل عليه دليل بالنسبة لي وهو قول الشافعي أو قول أحمد، وبين أن أكون مجتهدا أنظر في الأدلة. نعم.
قال: ولا يجوز أن تجعل المستحبات بمنزلة الواجبات بحيث يمتنع الرجل من تركها ويرى أنه
فهذا يريد أن يأخذ من لحيته، فيقول مذهب مذهب ابن عمر، وهذا يريد أن يصحح نكاح البيدمي، أنا مذهب مذهب أبو حنيف، ويريد أن يخرج القيمة في زكاة، أنا مذهب مذهب أبو حنيفة، ويريد الحجاب، أنا مذهب مذهب العلماء في الذين يقول بعد وجوب النقاب، ويريد أن في الإسبال، أنا مذهبي مذهب من يقول بأن الإسبال جائز إلا إذا كان مخيلة، لا، هذا الذي يتتبع ماذا؟ يتتبع هواه، الأقوال التي توافق هواه، الأقوال التي توافق هواه، فيأخذ في النبيذ بكلام أهل الكوفة، ويأخذ في ما يتعلق بالكلب والنجاسة بمذهب مالك، ويأخذ هذا الذي ذمه العلماء. أنت إما طالب علم ترجح ما دل عليه الدليل ويكون عندك الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الدليل ما هو ما ذهب إليه مالك أو أحمد أو الشافعي أو كذا، وإما أن تكون عاميا فتسأل أهل الذكر، هذا الذي يتعين عليك. نعم.
قال: بحيث يمتنع الرجل من تركها ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله،
بل ولا يجوز أن تجعل المستحبات، انتبهوا هذه قاعدة مهمة، بمنزلة الواجبات. ولا يجوز أن تجعل المستحبات بمنزلة الواجبات بحيث يمتنع الرجل من تركها ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله. ترك الأذكار يبقى عصى الله والرسول، أو ترك سنة يبقى عصى الله والرسول، فينزل المستحبات منزلة الواجبات. لا يجوز، لا يجوز أن تنزل المستحبات منزلة الواجبات في الحكم، ولا أن تنزل الواجبات منزلة المستحبات في الحكم، بل الواجبات لها حكمها والمستحبات لها حكمها. أما من جهة التزامك بالسنة والمواظب عليها، وكان يواظب على السنن كما يواظب على الواجبات وكذا، هذا أمر آخر، أنت مشكور عليه إن كنت مستقيما على السنة وعلى مستحبات ولا تضع شيئا منها، لكن حكمها لا. فلا تعتقد أنك عاص إن تركت هذا المستحب، لما تعتقد أنك عاص، فالمستحب مستحب والواجب واجب، المحرم محرم والمكروه مكروه، الصغيرة الكبيرة، السنة البدعة خلاف الأولى المباح، هذه أحكام ميزتها الشريعة فلابد أن تميزها. فواجب معناه أنه ما أمر به الشرع المكلفين على وجه التحتم والإلزام يبقى تارك آثم، مستحب ما أمر به الشرع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام يبقى تاركه غير آثم، محرم ما نهى الشرع عنه مكلف على وجه التحتم والإلزام يبقى فاعله آثم، مكروه ما نهى عنه الشرع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام يبقى تاركه غير آثم. ولهذا بيان الأحكام، يبقى فاعل المكروه غير آثم، ومباح ما لا تعلق الأمر ولا نهي به لذاته، لهو مأمور به لذاته ولو منهي عنه لذاته سكت الشرع عنه، مباح لا يتعلق به أمر ونهي لذاته، هذه أحكام لابد أن تكون. لكن كوني مثلا أنا أتي إلى المباحات فأتقلل منها خوفا على قلبي، لا أكثر من الكلام ولا أكثر من الطعام، أترك فضول الطعام وفضول الكلام وفضول المخالطة وفضول النوم وفضول الطعام والشرب، هذا ما في إشكالية. المستحب واظب عليه وأحرص عليه، أنا ما قلت أذكار يا سبحان الله وأريد أن تتركها، ما يت واحد يقول فلان هذا يؤثم من ترك الأذكار، أو أنكر مثلا، أنا قد أنكر على مثلا أولادي، أنكر على أخ ما قلت أذكار، قلها يا أخي، قل الله يديك لا تفرط فيها، قلها. هذا ليس معناه أنني أنزلت منزلة الواجبات، ولكن أدلك عليها وأن تحرص عليه. نعم.
قال: بل يكون ترك المستحبات لعارض راجح أفضل.
فهذه قاعدة مهمة جدا، ولا يجوز أن تجعل المستحبات بمنزلة الواجبات بحيث يمتنع الرجل من تركها ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله، بل يكون ترك المستحبات لمعارض راجح أفضل من فعلها، بل الواجبات كذلك. الله أكبر، قاعدة عظيمة. بل يكون ترك المستحبات لعارض راجح أفضل من فعله، أترك المستحب وهو الفاضل في ذاته لمعارض راجح، لأنني قد أفعل هذا المستحب وتحدث فتنة، تحدث مفسدة، فأترك هذا المستحب. بل الواجبات كذلك، قد أترك واجبا لما هو أعلى منه، وقد أرتكب مفسدة لدرء مفسدة أكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عاد بكفر لنقضت الكعبة ورجعت على قواعد إبراهيم. لا شك أن جعل الكعبة على قواعد إبراهيم هي الأفضل، لكن النبي ترك هذا الأفضل. ولهذا بواب البخاري باب ترك بعض الاختيار. مخافة أن يقصر فاهم الناس عنه يترك هذا، هذا أفضل. بل الواجبات أحيانا، بل الواجبات أحيانا. يعني يا أخواني مثلا أنا ذاهب لصلاة الجمعة في مسجد أول مرة في قرية، فوجدت طبعا لهم الأذانين فأذن الأذان الأول من غير أن يقول تفضل، أعمل إيه؟ هل أمشي وأخرج من المسجد وأقول هذا بدعة؟ طيب، ولا أصعد تظهر يا مؤذن وأصعد تحصل مشكلة كبيرة في المسجد، ولا ماذا أصنع؟ أصعد منبري بعد الأذان الأول، أصعد منبري وقد أذن الأذان الأول وأخطب خطبتي وأتكلم بكلام طيب، ثم إن رأيت المصلحة أن أنبه على السنة بطريقة لبقة لا تبدع، قول وبين أن الأذنين سنة عثمان رضي الله عنه وقد أمر بالأذان الأول، فالأذان الأول سنة والأذان الثاني وقد فعله عثمان رضي الله عنه في محضر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة على ذلك، وكان علي بعد عثمان رضي الله عنه على ذلك أيضا، وكذا وكذا. يبقى أنا هنا إيه تكلمت في أن الأذانين سنة، مش الأذانين بدعة، الأذانين سنة. ولكن هي ملاحظة قليلة، ملاحظة قليلة فقط، أن أذان عثمان رضي الله عنه الأول كان قبل دخول الوقت، فلو أذننا قبل دخول الوقت هذه نكون قد أتينا بسنة عثمان وأتينا بسنة النبي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها، إذا صعد من براء أذن المؤذن بينه، وكذلك عثمان إذا دخل الوقت فأذن واحد، وهذا الأذن يكون قبل. فنرجو من يكون جزاهم الله خير أن يقدموا الأذان الأول ولو 10 دقائق أو 5 دقائق فقط، جزاهم الله خير. وإلى فالأذنان سنة. يبقى يا أحمد هيبلغوا فيها في الأوقاف ولم سجل الخطبة، الأذان سنة، أنا فقط كل بطلبه ماذا أن يتقدم الأذان الأول كذا. فانظر إلى المدخل، لأن المدخل أخذ القلوب معك. يبقى أيوة نعم، ده كان فلان كان جايلنا قلنا ده بدعة يا شيخ، ده مش تبعه، مش تبع اللي بيقول الأذانين بدعة، ده بيقول الأذانين سنة، مع أنه ملتاح ومقصر ثيابه زي التاني بالضبط. فالمدخل، فإن وجدت وجها تدخل به بلا خسائر ادخل بلا خسائر، ثم أجل ماذا الملاحظة في آخر الكلمة والتنبيه في آخر الكلمة. لا جملت بالدين ولا تركت السنة ولا شيء، هذا إذا كانت هناك مصلحة في ذلك. طب إذا لم تكن مصلحة في ذلك حتى مع هذا العرض اللبق، إن لم تكن مصلحة في ذلك، تعال بعد الجمعة غدوك ولا ما غدوك ولا شيء، المهم وتكون مع المؤذن. جزاك الله خير، صوتك جميل جدا ما شاء الله تبارك الله، صوتك بيذكرني والله بأذن كذا كان في الحرم، سبحان الله صوتك جميل ما شاء الله. لازم الصوت الجميل الأول، لازم الصوت الجميل الأول. تعامل أخبارك عاملي عندك أولاد؟ أنت أبو مين بقى؟ أنا أبو حمزة. كمان حمزة ما شاء الله تبارك الله، سلمنا على حمزة. دي سلمنا على حمزة الجائزة بقى. وبعدين وتروح بقى تركب التوك توك خالص، بقى تركب التوك توك او سيارتك يعني وانت ماشي، المسألة ما ولا عندك اي شيء، بس انا عايز بس حاجة بسيطة، حاول تخلي الاذان الاول هذا قبل دخول الوقت ب5 دقائق، يعني في نهاية القرآن أذن، هذه السنة، لأن عثمان رضي الله عنه كان يرسل بكذا وكذا وكذا. ماذا سيقول لك الرجل؟ جزاك الله خير إن شاء الله نحاول، هو بعض الناس كذا بس أنا حاول معاه، حاول، ما هو بقى أبو حمزة وأذنك جميل وبيذكرنا بكذا وما شاء الله تبارك الله. طب إذا ما استجاب فقد أديت ما عليك بلا فتنة. فاستحضر دائما ولو كنت من أفضل الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، أفتان أنت، وهو صحابي ومجتهد، لكن إنسان قد ينحى منحى معين تحصل به مضرة أو مفسدة أو إلى آخره. يبقى إذن أدي بهذا الأداء، أدي هذا الأداء، واحد مسبل وأنت تحبه ورجل محب للسنة وكذا ومسبل أو غير ذلك، كيف تدخل في مسألة الإسبال؟ تدخل المدخل الجيد، كيف تدخل مسألة الإسبال؟ يبقى مدخل ما هو بتعالى أنت تجرجر ثيابك واسمك عمين مظهر فهو في النار وأنت كذا وهذا وعيد وهذا كذا ومثلك هذا، هذا ثياب النساء، هذه ثياب النساء التي تجرجر، يعني أنا كالنساء وأنا، هذا مدخل مستفز، هذا مدخل مستفز. لكن ممكن مثلا تدخل معه مدخل أيضا لائق، يكون مدخل لبق، كأن أرى أستاذ محمد كأن ثيابك عند على الكعبين ولا أنزل، يقول لك أه مثلا واخد ذلك، لا ده لا نزل شوية، أها فكرت، لأن هو السنة إلى الكعب، السنة مش بقى في النار الأول، السنة السنة إنه الثياب، أنا عارف إنك موظف والبنطلون أو كذا، بس لو تخلى أهم حاجة ما تنزلش عن الكعبين، بس خلي الرافية كده، وبعد موضة عم الأيام ده حتى الناس بتعملها موضة، بس أنت لا ما تعملهاش موضة، دي السنة، فيبقى السنة بس لغاية هذه، ما تنزلش عن السنة. لازم تقول في النار؟ ما هو بلازم، إلا إذا احتاج الأمر إلى ذلك. أنا داخل بقالة من يومين، التلفزيون شغال على غناء وانا هدخل اشتري حاجه من بقال، السلام عليكم، وعليكم السلام، طب ما فيش اغنيه غير ديت، فيش اغنيه غير دي، فلا والله العظيم انا اصلا انا يعني ما بسمعوش والله، بس هو ده حتى في ناس بتجي لي والله بديها الريموت هي اللي بتغيرها وكذا وكذا، قلت له امسك حاجه، انا بقول لك يعني خد بالك. فقلت له القرآن، قال لي والله ده انا عندي بيجي الاخوه من عندك هم اللي بديهم الرموت، قلت له وانت والاخوه ليه؟ ما وانت ايه؟ وانت ايه انت ايه؟ وانت ايه يعني؟ ايه الفرق بينك وبين الاخوه دول؟ هو ده الدين بتاعهم هم؟ الدين ده بتاعك؟ قال لي والله ده انا مدرس حتى لغه عربيه ومش عارف ايه، قلت له خلاص يبقى انت ان شاء الله القرآن بس، شوف انت حاولت على القرآن بقى، شوف الجميل، شوف السكون، شوف الهدوء، يبقى هذا مدخل يا اخوان، مدخل تدخل، واقف في الاشاره واحد بيدخن بايده الشمال، السلام عليكم، وعليكم السلام، لو سمحت دخل بالشمال، دخل بالشمال، فهو ما يستقبل. فهنا المداخل مهمة يا اخواني، المداخل مهمة، فضلا بقى عن يعني لا تبدأ بكلمة البدعة، تبدأ بكلمة النار، تبدأ بكلمة كذا، هو ده الخطاب الديني اللي احنا عاوزينه، الخطاب الديني فعلا الديني، ادعو لسبيل الى سبيل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. في واحد تكلمه انت بعيد عنه، في واحد تكلمه انت بتطبطب عليه، وانت بتطبطب عليه ايوه عامل ايه يا اخوان، وهكذا. فدي نراعيها يا اخواني، هذه رسائل مهمه جدا، رسائل مهمه لابد الانسان ان يؤديها حال دعوته الله عز وجل، حتى لا يقع نزاع ولا يقع خلاف ولا يقع تتسع الفجوات مع الناس، والامور قد تسعنا او يكون حتى فيها المخالفات ولا تسعنا، لكن النهي عنها يكون بالطريقه التي تكون مناسبه، ونحن نعلم ونتيقن أن مع كل الطرق ما في أفضل من النبي طرقا، هو صلى الله عليه وسلم قدوتنا، ومع ذلك نعلم أن أناسا لا يرضيهم هذا، لن يرضيهم مهما كنت، لكن كما قلنا دائما احذر أن تفتن الناس، فإن فتن فهو المفتون، لكن أن تفتن أنت لا، احذر أن تفتنه أنت. طب هو فتن مع الأسلوب الجيد ومع الأسلوب، هو فتن مفتون، هذا مفتون أصلا، لكن لن يتعلق برقبتك يوم القيامة، فأن تفتن أنت احذر هذا، أن تقع فتنة منك أنت احذر هذا، أن يفتن هو يفتن. أنا لن أترك ديني لأحد، لن أترك التنبيه على الأذان، وأترك التنبيه على الدخان، وأترك التنبيه على الإسبال، وأترك من أجل أن أرضي الناس، أنا ما قصدي أن أرضيك، أنا قصدي أن أرضي الله فيك وأن أحملك على رضا الله، لكن بالأسلوب المناسب، لهذا لن أبالغ في الأسلوب حتى أميع، ولن أبالغ في الأسلوب حتى تصب عن السنة، حتى أرخص لك مخالفة السنة، لا، أنا قصدي في أسلوبي رضا الله، ما برضاك أنت، أنا قصدي هذا، لأن بعض الناس قد يبالغ فيصل إلى ماذا؟ إلى أيضا ترك ما ينبغي أن يفعله وأن يأمر به. فالشيء العام يحتاج التمييل العام، الشيء الخاص يحتاج التمييل الخاص، الأسلوب الطريقة، لكن في النهاية لا، في النهاية الدين هو الدين، كل هذا هو الدين، الدين واحد، لكن المدخل إلى هذا تقديم الدين، تقديم الدين، تقدمه على طبق من ذهب ولا تقدمه على طبق من فضة، تقدمه على طبق من وهكذا، كما قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهناك من يحتاج إلى درجة رابعة وهي درجة الجلاد، للجدال الجلاد، ويعلوه عمر بالدرة، يعلوه عمر بالدرة. فهنا مسائل، حتى لما أتي مثلا أنا بأسمع الأذان على المؤذن بصوتي ماشي، لكن ما أتي مثلا، بعض الناس ممكن يقول مثلا وليكن واحد مثلا ذكر أمامه مثلا رجل مبتدع فيقول: والله هذا الرجل أنا كنت أحبه، وهذا رجل فاضل، وهذا رجل عنده كيت وكيت، وهذا الرجل لا أنسى كذا، وهذا الرجل كذا، وهذا الرجل كذا. لا، لكن تعامل أنت مع هذا الشخص، تعامل أنت مع الشخص الذي، وقد لا تذكر اسم هذا الرجل، وقد لا تستعمل مع عبارات البدعة، لكن لا تستعمل مع عبارات السنة أيضا، نوح السنة وأنه كذا، لكن عنده شيء واحد بس. لا، فبعيدا الأسلوب وأنت تطرحه لا تخالف به، لا تخالف، لكن انتقي من الأسلوب ما هو أرفق. ولا يجوز أن تجعل المستحبات بمن أن تجعل المستحبات بمنزلة الواجبات، بحيث يمتنع الرجل من تركها ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله، بل يكون ترك المستحبات لمعارض راجح أفضل من فعلها، بل الواجبات كذلك، بل الواجبات كذلك. ومعلوم أن ائتلاف قلوب الأمة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات، فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسنا، من بعض هذه المستحبات، من بعض هذه المستحبات، فلو أو الواجبات الطارئة، قد يترك شيء لما هو أوجب. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وذلك أفضل إذا كانت مصلحة ائتلاف القلوب دون مصلحة ذلك المستحب. قد يقول قائل: لكن يا شيخ أنتم لا تلتزمون هذا، أنت بتبدع وتضلل وتشتد على الناس أهل البدع. نقول: نعم، نبدع ونضلل ونشتد على الناس وكذا، لكن بما لا تجاوز فيه، لكن كل يأخذ حقه ومستحقه، فطارة الشيخ فلان، وطارة فلان، وطارة وفقه الله، وطارة أراح الله المسلمين من شره، وطارة هذه كلها طراعة. هذا على مستوى العام الذي يحفظ الدين، لكن لو كان الرجل الذي تقول أنت الأمة هذا مبتدع ضال، لو كان هو الذي تخطبه أنت الآن بينك وبينه، تقول: تعالى مبتدع ضال أناقشك؟ أبدا، بل قد تلين له الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والرجل على بابه يقول: إذن له بيس أخو العشير، والرجل عنده يلين له الكلام، هذا موضع خاص، فهذا لا يعارض، تنزل كل واحد منزلته، وقد تنحي وصفا وقتا. اليوم وأنا أتكلم عن الجمعة لن أقول مبتدع، ولن أقول ضال، وأنا أتكلم عن الجمعة هذا يناسبه، وغدا وبعد غد 50 مرة لن أقول علي جمعة مبتدع ضال، و51 أقول مبتدع ضال، و52 يقول مبتدع ضال. اليوم ستحذر مشايخ ثورات بأسمائهم، غدا لن تحذر بأسمائهم. جاءك واحد بقى قدرا بعد 50 مرة وانت لازم تسمي، جت سميت، هو كان اول مرة يستمع، فوتين، قال لك: بس السبب انك انت سميت، السبب انك انت بدعت. هذا لو جاءني وحده وفعلت هذا ألام، لكن إذا جاء في حديثي للأمة بعد 50 مرة يبقى لا ألام، لأن لو راعيت الذي فتن عند 51 وكان ينبغي أن أؤجل إلى 52، فسيأتيني واحد عند رقم 52 نفس المسألة هيفتن، ولو أجبت إلى 102 آيتين واحد عند 102 أرضا هيفتن، لازم هيفتن واحد يوم أنا أقول فيه مبتدع، فترى ماذا أصنع، ماذا سأصنع؟ وأجبه. لكن لو جاءني الفرد الخاص والشخص الخاص وأنا قد سميت هذا وبدعت 10,000 مرة، يبقى هذه مرته التي لا ينبغي أن أبدأ معها. تعالى تستمع للشيخ فلان مبتدع الضال، لا تعالى أعرفك السنة، لن يجلس تعرفني السنة ومن أنت. لكن هو يقول لك ايه رايك شيخ فلان، قول بس تعالى احنا نبحث بس المسألة، خلي الشيخ فلان الآن هنبحث بس المسألة، لا بس أنا عايز أعرف بصراحة، عايز أعرف رأيك الأول. يا أخي أنا بقول لك إلى أفضل تعرف الحق الأول، طب بس تعالى أنا والله هقول لك الشيخ فلان هذا، بس اسمعني بس الأول، احنا أتباع للنبي ولا أتباع للشيخ فلان؟ لا أتباع للنبي. طب تعالى أعرفك كلام النبي الأول، تعالى 1 2 3 4 5 6 7 10 15، والله هذا جيد، هذا جيد والله، بس طب بس الشيخ فلان ده قال خلاف ذلك. قلت له طيب أنا أسألك بس، أنا ما ذكرتك الشيخ فلان وقد لا أسميه حتى أحيانك بصارة، ما قلت ليش إن شاء الله مرة جاية، بس تعالى بس منتظرك بكرة عيشة إن شاء الله. ليه؟ أنت شايف أنه لسه وش الرغيف محمرش، هو قاصة وشوية بس لسه محمرش، واخد بالك؟ فخليه ما يحمر إيه الخلقة، ده اسمه الموضع الخاص. لكن حينما أقول أنا، حينما تبدع بعض الناس كذا أول مرة لما سمعك تبدع، أول مرة مثلا قال بس خلاص، ما هو أول مرة لازم لابد أن يكون في حديث لأول مرة، لابد أن يكون في حديث أول مرة، ولو كان رقم 10,000 لابد يكون في أول مرة، أول مرة باعتبار واحد. طيب لن أقول في أول حديث مبتدع، في آخر حديث بعد الأدلة أول مبتدع، ما هو نفس المسألة، هيفتن أيضا، هيفتن واحد، هيفتن اثنين، هيفتن ثلاثة، إذن فتنة حاصلة. ولهذا نفرق بين بيان تعرف به الأمة الحق وبيان يدعى به الشخص والفرد الخاص. بيان تعرف به الأمة الحق لابد من تقرير هذا. لو ما قال ابن باز رحمة الله عليه في سيد قطب هديدة مستقلة مرة، ولما قال في جماعة الإخوان والتبليغ من 72 فرقة، ولما قال لو ما قال هذا أبدا لبقي كلام الشيخ الألومة حرمت منه. لكن لو الشيخ لقي إخوانيا قالوا تعالى أنت من 72 فرقة النارية، هذا وضع وهذا وضع. فالذي يفوتن عند أول مرة وقد سقت له الأدلة وذكرت له كذا، هذا مفتون، لأنه ينبغي أن يسأل، ولهذا هذا لا يعذر، لأنك تحدث حديث العام، تحدث حديث بأدلة، ليس حديث المتطاول ولا المتعدي. تقول هذا شيخ، هذا لا يروح يشوف له ما أدري إيه، هذا كأنه كذا، ده حتى رأسه، ده حتى يده، ده حتى، لا أنت أفهم، فتنت شخص. لكن حينما تضلل بدليل، وحينما تبين بدليل، وهو جاء ما قبل الدليل وفتن، يبقى هو المفتون، هو المفتون. إذن هناك فرق بين أصل عام يوضع وهو الرفق بالناس والرفق بالمخالف وهذه الألفاظ لابد أن تتعامل معها بفقه، فليس باللازم أبدأ بمبتدع، ما هو باللازم، وليس بالواجب أن أترك مبتدع، وإنما هذه أمور تراعى. وفرق بين بيان عام، أنا الآن بأسأل في مقطع فلان مبتدع ضال، مع أن أعلم أن عشرات الآلاف قد يسمعون في هذا، لكن هتؤخر هذا البيان؟ طب قد تؤخر وتقول ليس مبتدعا، أو تسكت، أو تبين مخالفة ويظن الظن أن المخالفة هذه مخالفة لا تقتضي التبديع ولا التفصيق. لكن هذا في بيان عام، لكن لما أتي أنا في البيان الخاص، واحد بقى جاي من متأثرين بمشايخ الثورات، على طول أقول تعالى أنت يا من تستمع لفلان وفلان أهل الضلال، لا، لكن كلمه في الحق الأول والباطل، قرر هذا عند أولا، حتى لو جرك، حتى لو قال تعال. أنا أذكر أنتم كنت معي في مسجد من المساجد، وجاء واحد، شوفوا دخل اثنان أصحاب لحية ونحن في المسجد عند أخونا الشيخ رمضان، يمكن تذكروا هذه، دخل ما أدري والله هو صلى تحية المسجد ولا ما صلى، ما أذكر الآن والله، ملتحي دخل، أنت ما تقول في الشيخ حويني والشيخ كده على طول مباشرة، ما أدري هو صلى ولا ما صلى، ولم أجبه. اجلس بس يا أخي، اجلس 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 احضر الدرس بس كده. وأعرضت عنه وما أجابته أنا، وأنا يمكن الدرس الماضي ذكرتهم واللي بعد واللي قبليه ذكرتهم، ولكن لماذا هذه المرة؟ وده بيسألك هو. واحد يقول لك لا، تأخير البيان عن وقت الحاجة الشيخ لا يجوز، هذا دين، من كتم علما هذا صاحب فتنة، ومن ضرأ فتنة، ترجم لها من ضرأ فتنة مش من كتم علما، وكتم علما لمصلحة، ترجم كتم علما لمصلحة، وفي جواز كتمان العلم لمصلحة. حفظت عن النبي وعاءين من العلم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. لكن تعال بقى بعد المجلس وإحنا بقى قاعدين في المكتبة، وهذا الشخص بان لهم الأمور، يبقى في بيان وإحنا قاعدين بعد الدرس، وفي بيان أثناء الدرس، في بيان تفوت به فتنة، في بيان تحدث به فتنة، ولو كان هذا الذي ولو كان البيان بيان حق من جهة حكمه، لكن قد يكون حق من جهة إيصاله. هذه أمور تراعى، فوت الفرص على هذا الناس أصحاب الفتن. نعم، من يعني قد يقول قائل، أحمد يقول قد يقول قائل، هل هذا البيان يكون في كل درس؟ هل هذا البيان يكون في كل درس؟ يلزم يكون في كل درس؟ يلزم يكون في كل درس ولا يلزم يكون في كل درس؟ في مناسبة، في مناسبة، وهذه الأولية كما قلت لك نسبية. بمعنى إيه؟ بمعنى دلوقتي أنا في درسه بيّنت لكم أمس مثلا يعني، وجاءني الآن رأيت وجها أول مرة يأتيني، أول مرة ورأيت أن المصلحة تقتضي أن أبين أثناء الدرس بطريقة غير مباشرة له، يبقى تبين. جاءك السؤال تبين، جاءك الوقت تبين، أما التكرار بلا فائدة هذا المذموم، إنما التكرار للمصلحة. القرآن كله تكرار للتقعيد والبيان، فإذا كررت ليتقرر الحق كان هذا لمصلحة، ليس في التعسف ولا الإقحام ولا نفس الكلام بنفس الأسباب بنفس الإيراد بدون داعي، هذا الذي يذم نعم، لكن إذا كان بغير هذا نعم كرر وقرر. ولهذا عجبا لقوم إن ترك واحد الكلام في أهل البدع قالوا ما يذكر ويترك، وإن تكلم قال يكثر. الإكثار والقلة هذه أمور نسبية يتحكم فيها كثرة المخالفات، يتحكم فيها كثرة المخالفين. أنت أمس ذكرت واحد اليوم تذكر الثاني، وهذا بتذكر الثالث والرابع، ما هم كثر كثر، وقائعهم كثيرة. فإذا جاء المورد هذا ذكرت بالمناسبة، وإذا جاء المورد هذا ذكرت. أنت اليوم في كتاب السنة تشرح العزل فذكرت أهل العزل، تسع الخروف ذكرت من يذكر مسالب السلطان، ذكرت اليوم الإيمان فذكرت من خالف الإيمان، ذكرت اليوم التعامل مع الجماعات فذكرت من يقول بأن الجماعات هي جماعات شرعية ولا إشكال وكذا وكذا. فلما كثرت مخالفتهم كثر التنبيه على المخالفات، يبقى الإكثار لماذا؟ كثرة التنبيه لكثرة المخالفات، كثرة التكرار لكثرة المخالفين. ولهذا لو تسأل أي أحد ممن استمع هذا كيف تقرر الحق عنده حتى فاض إناؤه، فاض إناؤه لخاصة شيخ شبعت، إنما كان هذا بالتكرار، سببه التكرار. ولو أنك تربيت على دعوكم من هؤلاء لا تشغل بالك بهذا، اعرف الحق كذا، او ذكر هذا مرة دعوكم من هذا منحرف منحرف، وانت ما تعرف كيف منحرف اصلا، لما استطعت ان تكون قوي الحج، انما قويت حجتك بكثرة ادلتك وتناول الامر من عشرات الاوجه. وما الذي يضر في التكرار؟ يقلق مضجع من؟ من ابتدع وصار صاحب هوى، ولا من كان صاحب سنة؟ هذا يقلق مضجع من؟ فإن قلت لك أنا أخشى على ناس، دعك أنت من الناس، لا تستعمل هذه أصلا. أنت تخشى على نفسك؟ لا والله، بالنسبة لي سمعني أكثر. خلاص أنت مسؤول عن نفسك، خليك في نفسك، بس الله يجزاك خير، مالكش دعوه بالناس، لا دخلك بالناس، ما تجيبهاش في الناس. زي اللي عايز يطعن في الشيخ يوم يجيبها في الطلبة. الشيخ والله لا 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 غبار، بس في ناس جنب الشيخ، في ناس بجوار الشيخ، والله بتصد عنا، في ناس هو الشيخ اصلا، هو اللي بجوار الشيخ ده بيقول ايه؟ بيقول اللي بيقوله الشيخ. وانت معترض على خطبة محمد النهاردة ليه؟ هو ده اللي اعترض على الشيخ اصلا، بس انت عايز تقول ايه الشيخ؟ لا بنقبل، بس يعني اصلا هذا يعني قد يقع فعلا بعض يعني امور تؤخذ، بس يعلم ان اكثر الذين يقولون اللي حول الشيخ اللي جنب الشيخ هم اللي هو الاعتراض على الشيخ ذاته، هو اللي نشر هذا، هو اللي علم هذا، هو اللي بين هذا. فانت مالكش دخل بالناس، اصل الناس اصل واحد فتن، مالكش دعوه باللي فتن، ومش دعوه بالناس، دعك بس هذا من هذا. فالتكرار هي الزيادة التي بعد الحسنى، مزعلك الزيادة دي؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهذا حسنى وزيادة يا أخي، ما الإشكال؟ مع أنه لا تكرار بلا فائدة. نعم. لا يضيع الوقت، ما في وقت بيضيع أبدا. يعني إذا انكرر شيخ، الشيخ ما يضيع وقت، لأن تكرار العلم ما ليست بإضاعة. وثانيا بس حصل أنت وذاكر أنت اللي بتأخذه ما عدا هذه، لكن مشكلة ذكر كثرة في كل شيء، كثرة في كل شيء. فاللي يقول مسألة الإضاعة، هذه ليس إضاعة، ده مصيبة لو اعتبرها إضاعة، هذه مصيبة. نعم نعم. نعم
قال: وعن نوح قال: قيل لياس بن معاوية رحمه الله تعالى: فيك أربع خصال، دمامة وكثرة كلام وإعجاب بنفس وتعجيلك بالقضاء. قال: أما الدمامة فالأمر فيها إلى غيري، وأما كثرة الكلام فبصواب أتكلم أم بخطأ؟ قالوا: بصواب. قال: فالإكثار من الصواب أمثل.
الله، هذا الخلاصة، جزاك الله خير. شوف احنا عمالين بنتكلم بقى نصف ساعة، لا هو أكمل، أكمل أثر. طيب سبحان الله. فقال: الاكثار هذا بصواب ام بغير صواب؟ قالوا: بصواب. قالوا: والاكثار من الصواب امثل. سبحان الله. نعم، السلف يختصرون الطريق، طريق الرجاء الصالح، هذا هو الرجاء الصالح فعلا. نعم نعم.
قال: واما اعجابي بنفسي افيعجبكم ما ترون مني؟ قالوا: نعم. قال: فاني احق ان اعجب بنفسي.
الله المستعان. هذا منين نجيب الكلام ده؟ مش كات النبوة. يعني ليس الإعجاب اللي هو الافتخار والعجب اللي أدى التطاول، يعني يعجبكم، أنا يعجبني، كل واحد يعجبه أن يظهر منه الخير، كل واحد يعجبه أن يكون منه القيام بـ 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 بنصرة الدين. نعم.
قال: وأما قولكم إنك تعجل بالقضاء فكم هذه؟ وأشار بيده خمسا. قالوا: خمسة. فقال: عجلتم، ألا قلتم واحد واثنين وثلاثة وأربعة؟
الله المستعان. يعني الواحد لو يحضر الجواب هذا لا يمكن، مش هنقول مثلا هو يمكن لو أعطوه السؤال يجيب عنه، هذا لو واحد يحضر لو سنة لن يجيب هذا الجواب. أعد بقى الأثر موصولا. نعم.
وقال: وعن نوح قال: قيل لإياس بن معاوية رحمه الله: فيك أربع خصال.
هذا كان مشهورا بالذكاء وحسن القضاء. نعم.
دمامة وكثرة كلام وإعجاب بنفس وتعجيلك بالقضاء. قال: أما الدمامة فالأمر فيها إلى غيري، وأما كثرة الكلام فبصواب أتكلم أم بخطأ؟ قالوا: بصواب. قال: فالإكثار من الصواب أمثل. وأما إعجابي بنفسي أفيعجبكم ما ترون مني؟ قالوا: نعم. قال: فإني أحق أن أعجب بنفسي. وأما قولكم إنك تعجل بالقضاء فكم هذه؟ وأشار بيده خمسا. قالوا: خمسة. فقال: عجلتم، ألا قلتم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة؟ قالوا: ما نعد شيئا قد عرفناه. قال: فما أحسن شيئا قد تبين لي فيه الحكم.
فما
أحسن شيئا قد تبين لي فيه الحكم.
فما أحسن شيئا قد تبين، يعني كان يقول على وجه يعني تعال. نعم. فهذه قاعدة عظيمة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن تجعل المستحبات منزلة الواجبات، بحيث يمتنع الرجل من تركها ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله، بل يكون ترك المستحبات لمعارض راجح أفضل من فعلها، بل الواجبات كذلك. ومعلوم أن ائتلاف قلوب الأمة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات، فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسنا، وذلك أفضل إذا كانت مصلحة ائتلاف القلوب دون مصلحة ذلك المستحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد أخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، ولألصقتها بالأرض، ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. وقد احتج بهذا الحديث البخاري وغيره على أن الإمام قد يترك بعض الأمور المختارة لأجل تأليف القلوب،
يعني بعض الأمور المختارة أي الأمور الفاضلة أي الأمور المسنونة، فالإمام قد يترك بعض هذه الأمور لأجل تأليف القلوب ودفعها لنفرتها. نعم.
ولهذا نص الإمام أحمد على أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح، فقال: يجهر بها إذا كان بالمدينة. قال القاضي: لأن أهلها إذ ذاك كانوا يجهرون، فيجهر بها للتأليف وليعلموا أنه يقرأ بها،
وليعلمهم أنه يقرأ بها.
وقال غيره: بل لأنهم كانوا لا يقرؤونها بحال، فيجهر بها ليعلمهم أنه يقرأ بها وأن قراءتها سنة، كما جهر ابن مسعود بقراءة الفاتحة
ابن عباس
بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
نعم. قال في الحاشية: قال في مجموع الفتاوى: ونص قوم على أنه أي الإمام أحمد كان يجهر بها إذا صلى بالمدينة، فظن القاضي أن ذلك لأن أهل المدينة شيعة يجهرون بها وينكرون على من لم يجهر بها، لأن القاضي لما حج كان قد ظهر بها التشيع واستولى عليها وعلى أهل مكة العبيديون المصريون، وقطعوا الحج من العراق مدة، وإنما حج القاضي من الشام، فلهذا قال القاضي: لأن أهلها إذا كانوا يجهرون فيجهر بها للتأليف. والصواب يقول شيخ الإسلام: والصواب أن أحمد لم يأمر بالجهر بها لذلك، بل لأن أهل المدينة على عهده كانوا لا يقرؤونها سرا ولا جهرا كما هو مذهب مالك، فأراد أن يجهر بها كما جهر بها من جهر من الصحابة تعليما للسنة، وأنه يستحب قراءته في الجملة. يبقى هذا السبب الذي من أجله أمر أحمد رحمة الله عليه أن يجهر بالبسملة، لأنهم كانوا لا يقرؤون لا سرا ولا جهرا، فأمر بالجهر ليعلمهم أنها السنة كما فعل ابن عباس. ولهذا قلنا بأن الإنسان قد يجهر بهذا الشيء ويظهر الشيء إذا كان لمصلحة، كما لو كانوا ينكرون مثلا أو لا يضرون عن سنة قراءة الفتاحة في الجنازة فيجهر بها كما جهر ابن عباس، أو مثل ما ذكر أحمد هنا يجهر بالبسملة لعلمهم أن قراءتها من السنة، سواء قلنا بأن البسملة آية من الفتحة أو ليست بآية من الفتحة، فإن قراءتها تلزم سواء قلنا بأنها من الفتحة أو ليست من الفتحة، لأن من قال بأنها ليست من الفتحة قال هي آية مستقلة يؤتى بها الفصل بين الصور. ولهذا تنازعت الأمة في الجهر والإصرار وليس في الترك إلا قول من يقول بأنه لا يقرأ بها مطلقا، وهذا قوله محجوج. نعم.
قال: فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته، وبهذا يزول الشك والطعن.
هذا أصل عظيم ينبغي مراعاته في الاجتماع، لأن شيخ الإسلام يقول بأن علاج هذه الفرقة وهذا الاختلاف في الأمة إنما يكون بالسنة والجماعة، وبدأ بالجماعة وبين أن هذه المسائل لا ينبغي أن تحدث فرقة في الأمة. إذا عرفنا حد المستحب وحد الواجب وحد المكروه وحد المحرم، وأنزلنا كل مسألة منزلتها اللائقة بها، حينئذ سيقل الخلاف جدا، لأننا نعرف في أي مسألة نحن نتكلم فيها الآن، هي مسألة من جهة المستحب أو مسألة من جهة الكمال أو الواجب أو إلى آخره، فهذا لا شك أنه يرفع الخلاف والنزاع بين الأمة. نعم. فإن الاتفاق
إذا حصل على جواز الجميع وإجزائه علم أنه داخل في المشروع، فالتنازع في الرجحان لا يضر كالتنازع في رجحان بعض القراءات وبعض العبادات وبعض العلماء ونحو ذلك، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من القراء أن يقرأ كما يعلم، ونهاهم عن الاختلاف في ذلك، فمن خالف في ذلك كان ممن ذمه الله ورسوله، فأما أهل الجماعة فلا يختلفون في ذلك.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ، ثم قال: هكذا أنزل، ثم قال آخر: اقرأ، ثم قال: هكذا أنزل، ثم قال: إن القرآن نزع سبعة أحرف. هذه أوجه، ولهذا عثمان رضي الله عنه ما جمع الناس على السبعة أحرف، عثمان جمع الناس على حرف واحد، والأمة اتفقت مع عثمان على هذا، وجائز للسلطان للحاكم للإمام لمصلحة ما أن يجمع الناس على وجه جائز من أوجه، ولهذا عثمان رضي الله عنه لما جمعهم على حرف واحد لم تعترض الأمة على ذلك، بل وافقت عثمان رضي الله عنه على هذا، وإلى يومك هذا والناس يقرؤون بهذا الحرف وهو حرف قريش، فإن عثمان رضي الله عنه قد أمر أن يجعلوا حرف قريش والأساس، ثم طبع منه المصاحف ستة مصاحف وزعها على الأمصار، وأمر بحرق ما سواها، معناه قرآن لكن نظرا للمصلحة حتى تأتلف القلوب، لأنه قيل لعثمان رضي الله عنه: وقد تنازع الناس في القرآن، أدرك الأمة، وقد يصل الأمر إلى أن البعض يكفر بعضا، يرى أن هذا القرآن والثاني يرى أن هذا ليس بقرآن، فجمع الناس على حرف واحد ولا تختلف هذا أعظم أن تكون السبعة أحرف موجودة والناس يكفر بعضهم بعضا، ولهذا عد هذا من فضائل عثمان، من فضائل عثمان لا من الانتقادات على عثمان، يعني كيف يحرق المصاحف وفيها القرآن، لا، عدوها من فضائل عثمان، وإلى اليوم والأمة والحمد لله لم تختلف في الكتاب بسبب ما فعله عثمان رضي الله عنه حين جمع الناس على حرف واحد، ولم يكن هذا أمرا سهلا، لكن الله وفق إليه الخليفة الراشد ذا النورين رضي الله عنه هذا التوفيق العجيب، والحمد لله نحن الآن لا نختلف، عندك مذهب شافعي ومالكي وحنبلي وحنفي، لكن ما عندك في القرآن مذهب عاصم مذهب كذا، أقصد مذهب هؤلاء السبعة أو العشرة ومذهب غيرهم، مذهب ابن مسعود، قراءة مسعود، قراءة ابن عباس، قراءة أبي بن كعب، قراءة عائشة، ما يوجد هذا، الحمد لله الناس على مصحف واحد، المسلمون في شتى بقاع الأرض يقرؤون في مصحف واحد، ولهذا فإن العلماء قد ناقشوا مسألة تغيير الرسم العثماني إلى رسم إملائي بحيث يسهل على الناس قراءته، لأن الرسم العثماني يحتاج إلى الشيخ ويحتاج إلى متقن حتى تتعلم على يديه، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تغيير هذا الرسم إلى رسم إملائي، لا يجوز، وبقي الرسم هذا والحمد لله بحسب رسم عثمان رضي الله عنه إلى الآن، هذا من فضل الله على هذه الأمة المباركة. نعم. فكذلك هناك مسائل من مسائل الاجتهاد يسعنا حينما تأتي السنة بعدة أوجه، لا إشكال، لا تنكر علي أن تسبح 33 بعد الصلاة وتحمد 33 وأنا أسبح 10 10 10 وغيرنا يسبح 25 25 25 25، كل هذا ورد به السنة، فإذا اختار الواحد شيئا من هذه السنة الحمد لله، أوتر بركعة، أوتر بثلاثة، أوتر بخمسة، أوتر بسبعة، أوتر بتسعة، كل هذا ورد به السنة ولا إشكال. أما الأشياء التي لا يمكن أن تجتمع لكون الخلاف فيها خلاف تضاد وفيها حق وباطل، هذه لا يحصل التسامح فيه. نعم.
قال: وأما الأصل الثاني فنقول السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الأصل الأول وهو الجماعة، الأصل الثاني السنة، والسنة والجماعة أصلان عظيمان تميز بهما أهل الحق عن أهل الباطل كما قال شيخ الإسلام، ولهذا امتاز أهل الحق عن أهل الباطل في هذه الأمة بالسنة والجماعة. نعم.
قال: وأما الأصل الثاني فنقول السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من السعة والخير ما يزول به الحرج، وإنما وقعت الشبهة لإشكال بعض ذلك على بعض الناس. أما الأذان فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سن في الإقامة الإيتار والشفع، ففي الصحيحين أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وفي صحيح مسلم أنه علم أبا محذورة الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان. فإذا كان كل واحد من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأحد النوعين، صار ذلك مثل تعليمه القرآن لعمر بحرف ولهشام بن حكيم بحرف آخر، وكلاهما قرآن أذن الله أن يقرأ به، وكذلك الترجيع في الأذان.
نعم. فيكون إن أذنت بأذان بلال فهذا جائز وهذه سنة، وإن أذنت بأذان أبي محظورة فهذه سنة، إن أقمت بإقامة بلال هذه سنة، إن أقمت بإقامة أبي محظورة هذه سنة، والأفضل أنك إن أخذت أذان بلال أخذت أذان وإقامته، أو أخذت أذان أبي محظورة يبقى بأذان وإقامته، لأن هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وهكذا علم أبا محظورة، وتكون كأوجه القراءات، فإن القرآن نزع سبعة أحرف، هذه سنة وهذه سنة. نعم. والأفضل للإنسان أن لا يخرج عن معهود ماذا الناس في بلده، فلا أزي أنا مثلا أقيم إقامة أبي محظورة والمنتشر عندنا إقامة بلال رضي الله عنه، لكن لو فعل الإنسان بعض الأحيان بعض الترويض على السنة أو عند طلبة علم لا بأس. وهذا فقه ينبغي أن يراعى أيضا في مسألة أوجه السنة، لو اخترت وجها منها لا أصدم الناس بهذا الوجه الذي لا يعتدونه فيظن الناس أن هذا على خلاف السنة، لكن نعلمهم أولا ثم بعد ذلك نطبق فيه. ما
قال: وكذلك
يعني بعض مثلا الناس ممكن يأتي بعض إخواننا مثلا قد يفعل شيء من السنة، نعم، لكن ليس هذا معتادا عند الناس، فيبجأ الناس بالسنة. يعني ما تقول مثلا في أخ الآن يدخل المسجد بالنعلين ويصلي بالنعلين، صلاة في النعلين سنة، النبي صلى في نعليه كما في الصحيح، لكن الناس ما يعتدون هذا في المساجد. نعم تصلي في الشارع ما ينكر عليك الناس، لكن في المسجد فراعي الأول، راعي حال الناس في مثل هذا، يعني علم الناس السنة، روض الناس على السنة، ثم تدخل مثلا بعد ذلك. الآن مثلا نحن ننبه سنصلي خمسا سنصلي ثلاثا، ممكن واحد يقول لك وهل كان النبي ينبه؟ النبي ما كان ينبه فعلا، النبي ما كان ينبه، وأنا لو ورائي من وراء النبي لن أنبه، إنما أنا ورائي ناس يطره ويصلي بيصلي على أساس أنه التراويح وأنا أريد وترا، فلهذا قد يقوم قد يقعد، ولو عندي دور ثاني في المسجد لا يعرف الناس لا يرى الناس حركاتي مثلا ولا تحركاتي قد يحصل تشويش. ما الإشكال أن أقول للناس بأننا سأصلي ثلاثا أو أصلي خمسا؟ ما الإشكال؟ وأمنع هذه البلبلة تحصل في الصلاة، هل هي محرمة؟ هل هذا ينبغي أن يكون توقفيا؟ النبي لما هم أن يكبر في حديث نعمان بن بشير في الصحيحين رأى رجلا بذيئا بصدره فقال: عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. إذا حصل طارئ إذا حصل داعي ينبه الإمام ينبه، هذا من باب التعليم، وباب التعليم لا ينبغي أن يكون توقفيا، وإلا سأطالبك أنت تسلم من صلاتك ويأتيك واحد يسألك أو يأتيك واحد مثلا كذا أو غير ذلك، أقول لك هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كالذين قد يقول ما ذكرت مثلا في التراويح أو في كذا يقول لم يرد عن النبي، هذه بدعة، لم يرد عن النبي أن يكون يذكر في التراويح، ولم يرد عن النبي أن كان يذكر بين المغرب والعشاء ولا يذكر عصر. هات بقى دروسك كلها نرى لها دليلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودقائق الخطبة. كان النبي بيخطب 5 دقائق يبقى لا يجوز 6 دقائق. مثل هذه الأشياء لا ينبغي أن تكون توقيفية، لكن التوقيف فيها ألا تخرج عن السنة في التوجيه ولا تحدث شيئا وتنسبه إلى السنة. نعم، من؟ نعم، يقال سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الخفين، يصلي في يمسح الخفين، يصلي في النعلين، لأن النبي فعلها قصدا لأنه قال خالفه، قصد فيها المخالفة. نعم نعم، ما لا تقصد جائزة، لأن مشروعة مشروع يعني تكون سنة واجب. نعم، لكن هي في بقصد المخالفة تجعلها سنة، قصد المخالفة تجعلها سنة. نعم،
قال وكذلك الترجيع في الأذان وهو ثابت في أذان أبي محذورة وهو محذوف في أذان بلال الذي رواه في السنن.
قال
وكذلك الترجيع في الأذان وهو ثابت في
أذان الترجيع له أن يقول الشهادتين سرا ثم يعود يذكرهما جهرا. نعم،
قال وهو ثابت في أذان أبي محذورة وهو محذوف في أذان بلال الذي رواه في السنن.
نعم،
وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة بها، صح الجهر بها عن طائفة من الصحابة وصحت المخافتة بها عن أكثرهم وعن بعضهم الأمران جميعا. وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي في الصحاح والسنن يقتضي أنه لم يكن يجهر بها كما عليه عمل أكثر الصحابة وأمته. ففي الصحيح حديث أنس وعائشة وأبي هريرة يدل على ذلك دلالة بينة لا شبهة فيها. وفي السنن أحاديث أخر مثل حديث ابن مغفل وغيره، وليس في الصحاح والسنن حديث فيه ذكر جهره بها، والأحاديث المصرحة بالجهر عنه كلها ضعيفة عند أهل العلم بالحديث. ولهذا لو
بالجهر عنه نفسي صلى الله عليه وسلم سمعناه يجهر. نعم،
ولهذا لم يخرجوا في أمهات الدواوين منها شيئا، ولكن في الصحاح والسنن أحاديث محتملة. وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها إذ كان بمكة، وأنه لما هاجر إلى المدينة ترك الجهر بها حتى مات، ورواه أبو داود في الناسخ والمنسوخ. وهذا يناسب الواقع، فإن الغالب على أهل مكة كان الجهر بها، وأما أهل المدينة والشام والكوفة فلم يكونوا يجهرون بها، وكذلك أكثر البصريين، وبعضهم كان يجهر بها. ولهذا سألوا أنسا عن ذلك، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها بعض الأحيان أو جهرا خفيفا إذا كان ذلك محفوظا، وإن كان في نفس كتب الحديث أنه فعل هذا مرة وهذا مرة زالت الشبهة. وأما القنوط فأمره بين لا شبهة فيه عند التأمل التام، فإنه قد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الفجر مرة يدعو على رعل وذكوان وعصية.
هذا هو قنوت النوازل. نعم،
ثم تركه، ولم يكن تركه نسخا له، لأنه ثبت عنه في الصحاح أنه قنت بعد ذلك يدعو للمسلمين مثل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين ويدعو على مضر. وثبت عنه أنه قنت أيضا في المغرب والعشاء وسائر الصلوات قنوت استنصار.
نعم، إذن تركه صلى الله عليه وسلم لم يكن نسخا له، وإنما لزوال العلة، فالنبي قنت في النوازل ولم يكن يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت في صلاة الفجر دائما، لأن هذا لو كان واردا لما خفي على الصحابة رضوان الله عليهم. لهذا فالذين رأوه يقنت في هذا في هذه النازلة ذكر القنوت، وأخذ من أخذ من العلماء بدوامه، ومن علم السنة قال بأنه لا يقنط إلا في النازلة، أما في غير النازلة فإنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر لما كان يقنط عند النوازل، ولما ترك ما تركه نسخا لذلك، لأنه دعا بعد ذلك وقنت بعد ذلك لما دعا للمستضعفين من المسلمين كالوليد بن الوليد وسلم بن هشام. نعم.
فهذا
في والقنوط لا يختص بالفجر، في النوازل ما يختص بالفجر، مغرب والعشاء وسائر الصلوات. نعم.
فهذا في الجملة منقول ثابت عنه، لكن اعتقد بعض العلماء من الكوفيين أنه تركه ترك نسخ، فاعتقد أن القنوط منسوخ، واعتقد بعضهم من المكيين أنه ما زال يقنط في الفجر القنوط المتنازع فيه حتى فارق الدنيا.
نعم، يعني بعضهم ظن أنه ظل يقنط حتى فارق الدنيا، ولهذا قال بسنة القنوط دائما، وبعضهم قال نسخ، ولهذا ما يرون قنوتا أصلا حتى في النوازل. والصحيح التوسط، وهو أن القنوط في النازلة ثابت، ولم يترك نبي نسخا له إذا نزل بالمسلمين نازلة، وهذه النازلة ما يقدرها أي أحد، لأن ليست كل الأحداث التي تعرض المسلمون التي تعرض لها المسلمون تستوجب دعاء وقنوتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد تعرضوا لكثير. يوم أحد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل وصار يدعو شهرا على قريش أو كذا، يوم الخندق، يوم أحداث جرت للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط فيها، إنما كان يقنط النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور. ولهذا الصحيح أن القنوت في النازلة يعود إلى ولي الأمر، يعود إلى ولي الأمر، فإذا رأى ولي الأمر وقدر دعاء دعا. اللهم إلا إذا كان ولي الأمر لا يأمر بالقنوت، هذا من عادته ما يأمر، فحينئذ نأتي إلى ولي الأمر الآخر وهم العلماء، إذا قنت العلماء قنتنا. أما أن القنوت يصبح ألعوبة في يد كل أحد، كل واحد يقدر حدثا ما فيقنت فيه أو يدعو على فلان ما، هذا لا يكون لسائر الناس، إنما يكون لولاة أموره، سواء من السلاطين والأمراء أو من العلماء. إذا كان ولي الأمر اللي هو السلطان له في هذه سنة تتبع، يعني يأمر أو ينهى، فهذا ننتظر إذنه. أما إذا لم يكن كذا، الإنسان في بلد ولي الأمر أو المسؤولون لا يأمرون بالقنوت ولا بعدمه، فمثل هذا نرجع فيه إلى العلماء. في العلماء إذا قنت المسلمون فهذه النازلة قنتنا، اللي هم العلماء قنتنا تبعا له، وإذا ما قنته تركت. نعم.
قال والذي عليه أهل المعرفة بالحديث أنه قنت لسبب وتركه لزوال السبب.
نعم، قنت لسبب وتركه لزوال. ولم يثبت أن النبي قنت في الطواعين والأوبئة، النبي صلى الله عليه وسلم كان الوباء على عهده، وكانت المدينة في أرض موبوءة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها ولم يقنت، عمر لم يقنت، لم يثبت أنه قنت. فيأتي ناس اليوم يقنتون على اعتبار هذه النازلة ويقول نقنت بالرافعي، عمر لم يقنت في هذه، فنحن تبع ولاة الأمور في ذلك، إن كانوا أمراء أو إن كانوا علماء، أو إن كانوا علماء، لأنك لو قدرت النوازل أو ما تعرض للمسلمون يبقى إذن ستبقى قانتا لآخر الزمان، أنت تقدر الغلاء تقول ندعو من أجل غلاء، والثاني هيقنت من أجل وباء، والثالث هيقنت من أجل سب الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وطول الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، والرابع، إذن الدواعي كثيرة، وكل سيقدر شيئا من هذه الدواعي ويقنت وينتشر هذا في الناس. لا، لابد من ضبط هذه الأمور وأن ترجع لولاة الأمور، إن لم يكن الأمراء فالعلماء. نعم.
قال
نعم، استثناء بالفعل ولا بالترك؟ كيف استثناء يعني؟ لأنه لم يرد أن عمر قنت وهم أحرص وأدرى. نعم، أي هذا من التعليلات أيضا بجوار أنه لكن بتعيب الشهادة فيه ضعف، لأنه أيضا والقتال ما في ضعف. الصحابة لما قتلوا كانوا شهداء، ومع ذلك النبي قنت على القوم. لكن بعض العلماء يعلل إذا كان الأمر من الناس حصلت نزيه من الناس، سببها الناس واعتداء من الناس، أو كان الأمر من الله فمن الله يكون الوباء، وهذا من الله عز وجل، فلهذا ما يشرع القنوت. أما إذا كان اعتداء من أقوى، من كفار، من كذا، فإنك تدعو على هؤلاء الكفار فتقنت داعيا عليهم. إنما في مثل الطاعون أو كذا، هذا ابتلاء من الله وباء يحصل من الله سبحانه وتعالى لحكمة، والميت فيه شهيد. نعم.
قال: فالقنوط من السنن العوارض للرواتب، ولأنه ثبت أنه تركه لما زال العارض، وثبت في الصحاح أنه لم يقنط بعد الركوع إلا شهرا، هكذا ثبت عن أنس وغيره، ولم ينقل أحد قط أنه عنه أنه قنط القنوط المتنازع فيه، لا قبل الركوع ولا بعده، ولا في كتب الصحاح ولا السنن شيء من ذلك، بل قد أنكر ذلك الصحابة كابن عمر وأبي مالك الأشجعي وغيرهما.
الأشجعي، نعم، ليس الأشعري، الأشجعي، أبي مالك الأشجعي، نعم.
ومن المعلوم قطعا
المتنازع فيه هو ماذا؟ ليس قنوت النوازل، أما القنوت هو المداومة على ذلك. في الفجر يقول: ولم ينقل أحد قط عنه أنه قنت القنوت المتنازع فيه، اللي هو بقي النبي يقنت حتى فارق الدنيا، لا قبل الركوع ولا بعده، ولا في كتب الصحيح والسنن شيء من ذلك، بل قد أنكر ذلك الصحابة كابن عمر وأبي مالك الشجعي وغيرهم. ومن هنا رجحنا أن يكون هذا بدعة، نعم.
قال: ومن المعلوم قطعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان كل يوم يقنط قنوطا يجهر به لكان له فيه دعاء ينقله بعض الصحابة، فإنهم نقلوا ما كان يقوله في القنوط العارض وقنوط الوتر، فالقنوط الراتب أولى أن ينقل دعاؤه فيه، فإذا كان الذي نستحبه إنما يدعو فيه لقنوط الوتر علم أنه ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يعلم باليقين القطعي، كما يعلم عدم النص على هذا وأمثاله، فإنه من الممتنع أن يكون الصحابة كلهم أهملوا نقل ذلك، فإنه مما يعلم بطلانه قطعا.
يعني أنه من المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا القنوت إلى أن فارق الدنيا، والصحابة اتفقوا على عدم النقل، ما في أحد ينقل هذا، هذا مستحيل طبعا، هذا مما يدل على أنه غير مشروع. ولهذا الحقيقة إيراد هذه المسألة في يعني فيما يسع الأمة يعني الخلاف فيه، وكذلك ذكر ابن القيم في الزاد وكذا، هذا فيه نظر. نعم، في مسائل الجهر بالبسملة أو الإصرار، في هذه المسائل أيهما أفضل، التمتع أو القران أو الإفراد، مثل هذه المسائل نعم. أما مسألة قنوت صلاة الفجر حتى يصبح هذا عادة في غير النوازل، هذا لا دليل عليه البتة، وهذا إلى الإحداث أقرب، ولهذا قال أبو مالك الشجعي: أي بني إنه محدث، هذا محدث. نعم، قال ببعض الفقهاء، ولهذا يقال يعني أو أنه يعلم ويصبر على من اقتدى بالفقهاء في ذلك، من قال ذلك حتى يعلم، لأنه صار عنده شبه، لكن أن يمرر من جهة الدليل لا، فلا دليل عليه البت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم محال أن يكون النبي قد فعله ثم الصحابة لا ينقلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنقول هو قنوت النوازل. نعم.
قال: وكذلك المأثور عن الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما هو القنوط العارض وقنوط النوازل، ودعا عمر فيه ودعاء عمر
يعني
فيه
مثلا قنوط الوتر، نعم نقول الأمر فيه الخلاف يسع في ذلك، فهناك من يقول إنه ما يقنط نظر لفعل النبي، وهناك من يقول يقنط طوال السنة نظرا لقول النبي في تعليم الحسن، وهناك من يقول بأنه يقنط في رمضان في النصف الأخير اقتداء بالصحابة في ذلك أبي وعمر فمثل هذا نعم الأدلة وردت فيه وتحتمل، أما قنوت الفجر هذا والمداومة على ذلك هذا ليس له أصل في السنة أبدا. نعم.
قال: وكذلك المأثور عن الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما هو القنوط العارض قنوط النوازل، ودعاء عمر فيه هو قوله اللهم عذب كفرة أهل الكتاب إلى آخره، يقتضي أنه دعا به عند قتله للنصارى، وكذلك دعاء علي عند قتله لبعض أهل القبلة. والحديث الذي فيه عن أنس أنه لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا مع ضعف في إسناده، وأنه ليس في السنن إنما فيه القنوط قبل الركوع. وفي الصحاح عن أنس أنه قال
هذا حديث ضعيف، نعم، لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، أو يكون المراد بالقنوط هو طول القيام. نعم.
وفي الصحاح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع إلا شهرا. والقنوط قبل الركوع هو القيام الطويل، إذ لفظ القنوط معناه دوام الطاعة، فطارة يكون في السجود وطارة يكون في القيام كما قد بيناه في غير هذا الموضع.
نعم، فيكون المراد بالقنوط هنا طول القيام، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول قنوط، أي طول القيام. هذا يكون في ماذا؟ في القراءة. أما في الدعاء فإن أنس رضي الله عنه في الصحيح قال لم يقنط رسول بعد الركوع إلا شهرا، حينما كان يدعو لما أريد بالقنوط الركوع كان شهر. نعم. أما قبل الركوع فالمراد بذلك هو طول الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أفضل الصلاة طول القنوط. ولو حملناه على الدعاء فالحديث ضعيف من أصله. نعم، لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. نعم.
قال: وأما حجة الوداع وإن اشتبهت على كثير من الناس فإنما أتوا من جهة الألفاظ المشتركة،
فإنما أتوا من جهة الألفاظ المشتركة،
حيث سمعوا بعض الصحابة يقول إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، وهؤلاء أيضا يقولون إنه أفرد الحج، ويقول بعضهم إنه قرن العمرة إلى الحج.
نعم.
ولا خلاف في ذلك، فإنهم لم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه، وأنه كان قد ساق الهدي ونحره يوم النحر، وأنه لم يعتمر بعد الحجة في ذلك العام، لا هو ولا أحد من أصحابه إلا عائشة أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم أدنى الحل. وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه فيها أنه لم يطف بالصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طوافه الأول، فالذين نقلوا أنه أفرد الحج صدقوا، لأنه أفرد أعمال الحج لم يقرن بها عمل العمرة، كما يتوهم من يقول إن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين ولم يتمتع تمتعا حل به من إحرامه، كما يفعله المتمتع الذي لم يسوق الهدي، بل قد أمر جميع أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة ويهلوا بالحج بعد قضاء عمرتهم.
من هنا عبر البعض بالإفراد، والبعض عبر بالقران، والبعض عبر بالتمتع. أولا يعلم أن التمتع قد يطلق ويراد به القران، فالقران يطلق عليه متعة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج سواء كان متمتعا أو قارنا، فالتمتع يطلق على القران أيضا. هذا واحد. الأمر الثاني أننا نقول بأن الصحابة لما خرجوا منهم من كان يهل بالحج، منهم من أهل بعمرة، منهم من أهل بهما معا منهم، فاختلفت هذه، حتى إذا طاف النبي بهم صلى الله عليه وسلم طوافه وسعى بين الصفا والمروة أمرهم فأحلوا إلا من لم يسوق الهدي، إذن صار أمرهم إلى التمتع. وكذلك أيضا كما قال شيخ الإسلام الذين قالوا أفرد، فنظروا إلى ماذا؟ إلى أن النبي لم يأتي بعمرة مستقلة، لا قبل الحج لا مع الحج ولا قبل ولا لا قبل الحج ولا بعد الحج، لم يأتي النبي بعمرة مستقل، ولهذا أعمال القارن هي أعمال المفرد تماما إلا ما يذبحه من هدي، فأفرد أعمال الحج أي لم يأتي بعمرة مستقل، لم يأتي بعمرة مستقل، فيكون عمله عمل المفرد بيد أنه ذبح. ولهذا لابد أن نثبت هذا الأمر. الأمر الأول أن النبي ذبح يوم العيد، والذي يذبح هذا إما أن يكون قارنا أو متمتعا، أما المفرد ما عليه ذبح، كون النبي يذبح إذا لم يكن مفردا. الأمر الثاني أنه لم يطف إلا طوافا، لم يسعى إلا سعيا واحدا، والمتمتع لابد له من سعيين، سعي عمرة مع طواف الأول وسعي حج مع طواف الثاني. إنما المفرد والقارن له سعي واحد، إن شاء قدمه مع الطواف الأول وهو طواف القدوم، وإن شاء أخره مع الطواف الثاني وطواف الإفاضة. والنبي قد قدم سعيه صلى الله عليه وسلم ولم يسعى سعيا واحدا، إذن لم يكن متمتعا صلى الله عليه وسلم. إذا كان متمتعا لسعى سعيين، ولهذا ما يذكر النبي طاف طوافين وسعى سعيين هذا شاذ. والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم إنما سعى سعي واحد. الأمر الثالث أن النبي ساق الهدي وأنه لم يتحلل مع الصحابة، والمتمتع يتحلل. إذن كونه ساق الهدي وكونه لم يتمتع مع الصحابة، لم يتمتع مع الصحابة ولم يحل، نفي لكون النبي كان متمتعا. ساق الهدي نفي لكونه كان مفردا. يبقى إذن ماذا؟ أنه كان قارنا. هذه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ساق الهدي وأمر من لم يسق الهدي أن يحل. طيب من ساق الهدي لزمه هنا القران، ولم يتمتع مع الصحابة في التحلل. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. من هنا وقع مثل هذا الإشكال، منهم قال تمتع، من قال أفرد، من قال قرن. هذا كله راجع لماذا؟ للمعاني. فليقول يطلق على القرن متعة، فيقول تمتع باعتبار أنه كونه صصم قرن، نعم، وإفراد باعتباره أنه لم يأتي بعمرة مستقلة. وإلا فالقارن تدخل عمرته في حج، ولهذا يقرن بين العمرة والحج بالنية الإحرام بالإحرام، لكن لا يأتي بعمرة منفردة عن الحج، إنما تدخل عمرته في حجه. طب وإذا كانت عائشة دخلت عمرة في حجها وكانت قارنة، على ما طلبت إذن عمرة مستقلة؟ نقول طلبت عمرة مستقلة حتى تكون كأزواجه لا عمرة مستقلة. والنبي طيب خاطرها صلى الله عليه وسلم وأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب معها إلى التنعيم وأن يعمرها من التنعيم، لكنه لم يأتي هو صلى الله عليه وسلم بعمرة، ولم يأمر الصحابة أن يأتي كل واحد بعمرة. نعم، هذا هذه الرسالة حقيقة هي رسالة أيضا تعد أصلا في بابها، وهو باب الافتراق والاختلاف الذي يقع في الأمة، والذي يكون سببه ماذا؟ والذي يكون سببه عدم التعامل مع المسائل التي يسعون خلافها التعامل الشرعي الصحيح. فنأتي إلى مسائل الاجتهاد والتعامل والمسائل التي يسعون الخلاف فيها نأتي إليها، فنتعامل مع تعامل غير الشرعي فيوقع ذلك العداوة والبغضاء بين المسلمين. وأن أسباب الفرقة والاختلاف كثيرة جدا جدا، منها ما يرجع إلى الهوى، ومنها ما يرجع إلى الجهل وغير ذلك. وحتى نعالج هذه الفرقة والاختلاف لابد أن يكون ذلك بأصلين، الأول السنة والثاني الجماعة. الأول السنة والثاني الجماعة، بهذا يحصل علاج لكل فرقة في الأمة واختلاف. لو أن الفرق هذه كلها عادت إلى الجماعة لما كانت هناك فرقة، ولو أن جميع المسلمين عادوا إلى السنة لما كان هناك فرقة. احنا نختلف معا في ماذا؟ اختلف معا في ماذا؟ عندنا كتاب وعندنا سنة وعندنا منهج معصوم. يقول الشيخ لكن احنا بنختلف اختلاف يعني في الافهام وتتبين الافهام، قد يكون النص واحدا وكذا. نقول الحمد لله ان هذا ليس في مسائل اصول السنة، الافهام لا تختلف في مسائل اصول السنة، إنما الجهل بوصول السنة والهوى هو الذي يبعدك عن وصول السنة. إنما ما في مسألة من مسائل وصول السنة نقول الأفهام تتباين فيها، إنما هذه نعم في مسائل الاجتهاد، مسائل عملية، مسائل الاجتهاد، هذه نعم قد يقع فيها تباين الأفهام نظرا للاجتهاد في ذلك، النص يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولهذا كل يذهب إلى قولي. إنما في مسائل وصول السنة ما فيها تباين، وإحنا اختلافنا وتفرقنا في مسألة السنة. فلو أن جميع الجماعات اقتنعوا أن هذه الحزبية وهذه التعددية باطلة وتركوا الجماعات، صرنا الحمد لله أمة واحدة، لا عندنا إخوان ولا عندنا تبليغ ولا عندنا داعش ولا قاعدة ولا أي شيء من هذا، ونصبح أمة واحدة وجماعة واحدة ولله الحمد لله، ولا أشعر ولا معتزلة ولا إلى آخره. ولو أن المعتزلة رجعوا للسنة والأشعر رجعوا للسنة خلاص، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين أن هذه السنة كونية ستبقى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا الاختلاف سنة كونية موجودة، ولكن كسنة شرعية لابد أن ننهى عنها. فهذه رسالة، رسالة مباركة في موضوعها الحقيقة، يعني في هذه الدورة أخذنا رسالتين هما في الحقيقة أساساني في موضوعين، في موضوعين مهمين جدا، موضوع التعبد وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصول هذا، كما أخذنا في رسالة ابن عبد القوي رحمه الله تعالى كفاية المتعبد وتحفة المتزاهد، وهي رسالة مباركة وفيها مسائل مهمة جدا، هذه أصل في بابها. الرسالة الثانية وهي رسالة خلاف الأمة في العبادات وماذا أهل السنة والجماعة في ذلك، وهي رسالة شيخ الإسلام رفع النزاع في الأمة والخلاف منها في مسائل يتسع الأمة التي تنازع فيها، المنازعة التي تفضي إلى الشحناء والبغضاء. وبهذا نكون قد أتينا على نهاية هذه الدورة العلمية 92 بعد 100. نفعنا الله وإياكم بها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.